نعم.
قال رحمه الله: فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى. قال: فإذا كان يوم التروية هو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب، وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى، ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه، والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات، وبعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويكثروا من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران، ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم. ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم. فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال، يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذرهم من محارمه، ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في الأوقات في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. ثم يقف الناس بعرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل. ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء، وإن لبغ أو قرأ شيئا من القرآن فحسن. ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: حب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب، وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت، ولا سيما في هذا الموضع وفي هذا اليوم العظيم، ويختار جوامع الذكر والدعاء، ومن ذلك: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم نعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل والجبن والبخل، ومن الجبن والبخل، ومن المأثم والمغرم، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. أعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجذام، ومن سيء الأسقام. اللهم أن يسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أن يسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي. وعن يميني وعن شمالي من فوقي، أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. اللهم رب النبي محمد صلى عليه الصلاة والسلام، اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأعذني من مضلات الفتن ما أبقيتني. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر وليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين وأغنني من الفقر. اللهم أعطي نفسي تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك أن تضلني. لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عن من سواك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم إني أسألك من خير كل عاجل وآجل ما علمت منه وما لم أعلم، أعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيت ولي خيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وله الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من الأذكار والأدعية وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلح في الدعاء ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا، فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام، ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه، متواضعا له، خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف عذابه ومقته، ويحاسب نفسه ويجدد توبة نصوحا، لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده ويباهي بهم ملائكته ويكثر فيه العتق من النار. وما رؤي الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما يرى يوم بدر، وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة إعتاقه ومغفرته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يهينوا عدوهم الشيطان، ويحزنوا بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وأكثروا من التلبية، وأسرعوا في المتسع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الانصراف الإسراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال خذوا عني مناسككم، فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين جمعا بأذان وإقامتين من حين وصولها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء. وما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصول إلى مزدلفة قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع فهو غلط لا أصل له. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى، ومن أي موضع لقط الحصى أجزاه ذلك، ولا يتعين لقطه من مزدلفة بل يجوز لقطه من منى. والسنة التقاط 7 في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما في الأيام 3 فيلتقط من منى كل يوم 21 حصى يرمي بها الجمار 3، ولا يستحب غسل الحصى بل يرمى به من غير غسل، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يرمى بحصى قد رمي به. ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة، ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما. وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد بحقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر، ثم يقفوا عند المشعر الحرام فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا. ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء، وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك، ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفت ها هنا يعني على المشعر، وجمع كلها موقف، رواه مسلم في صحيحه. وجمع هي مزدلفة، فإذا أسفروا جدا يصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس، وأكثر من التلبية في سيرهم، فإذا وصلوا محسرا استحب الإسراع قليلا، فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة ثم رموها من حين وصولهم ب7 حصيات متعاقبات، يرفع يده عند رمي كل حصات ويكبر. ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومن عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يرماها من الجوانب الأخرى أجزاه ذلك. وإن وقع الحصى في المرمى ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى، إنما المشترط وقوعه فيه، فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم، وممن صرح بذلك النووي رحمه الله تعالى في شرح مهذب، ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف وأكبر من الحمص قليلا. ثم بعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويوجهه إلى القبلة. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر، ولو ذبح إلى غير القبلة وترك السنة وأجزأته ذبيحته، لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم 3 من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1، ولا يكفي تقصير بعض الرأس بل لا بد من تقصيره كله كالحلق. والمرأة تقصر من كل ظفيرة قدر أنملة فأقل. وبعد رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل بالتحلل الأول، ويسن له بعد هذا التحلل والتطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف ببيت، أخرجه البخاري ومسلم. ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ليطوفوا بالبيت العتيق. ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته، ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء، لحديث عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفي قالت من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل أهل منهما جميعا إلى أن قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. رواه البخاري ومسلم. وقول رضي الله عنها عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم تعني به الطواف بين الصفا والمروة على صح الأقوال في تفسير هذا الحديث. وأما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه, وإنما المراد بذلك ما يختص ما يخص المتمتع وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه, وذلك واضح بحمد الله وهو قول أكثر أهل العلم ودل على صحة ذلك أيضا ما روى البخاري في الصحيح تعليق مجزوم به عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهلنا, فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا وقال ومن قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله, ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك وجئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. انتهى المقصود منه وهو صريح في سعي المتمتع مرتين والله أعلم. وأما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول, فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة لأنهم بقوا على إحرامهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهل بالحج والعمرة وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج ومع العمرة وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا. والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الحديث الصحيحة. وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد, فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. وهذا هو الجمع بين حديث عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور رضي الله عنهم, وبذلك زول التعارض ويحصل العمل بالحديث كلها. ومما يؤيد هذا الجمع أن حديث عائشة وابن عباس حديثان صحيحان وقد أثبت السعي الثاني في حق المتمتع, وظاهر حديث جابر ينفي ذلك, والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث. والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب, ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من الفصول المبينة أحكام الحج, ترجم له بقوله فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى, واسترسل رحمه الله في ذكر عامة ما وراء ذلك من الأحكام كالوقوف بيوم عرفة والمبيت بمزدلفة وأعمال يوم النحر, فكأنه ترجم لما جاء في صدر كلامه ثم زاد وراءه ما زاد. فذكر رحمه الله أنه إذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة سمي يوم التروية لأن الحجاج كانوا يتزودون بالماء فيروون الماء ويملؤون مزاداتهم منه حتى لا يحتاجوا إلى ذلك في بقية منازل الحج. قال فيستحب للمحل بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم يعني يوم الثامن, لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم, ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت. فيحرم الحاج إن كان متمتعا قد حل إحرامه يحرم بحجه يوم الثامن من المكان الذي هو فيه. والأظهر أن السنة أن يحرم بإحرامه قبل صلاة الظهر, فلا يصلي الظهر إلا وهو محرم كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح, فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ظهر يوم الثامن وهو محرم قبل زوال الشمس, وصلى معه أصحابه رضي الله عنه الذين كانوا قد حلوا بالإحرام محرمين ممن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع, فاجتماع سوادهم جميعا بالصلاة وهم على حال الإحرام يدل أن المشروع للحاج إذا كان متمتعا أن يحرم في يوم الثامن قبل صلاة الظهر. ثم ذكر أنه يستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما فعل ذلك عند إحرامه من الميقات. ومحل هذا الاستحباب إذا وجدت حاجة التنظف والتطهر، لأن الأحاديث المروية في ذلك لا يثبت منها شيء، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل في نسكه إلا لما بات بذي طوى، لكن صح عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم اغتسلوا في الميقات كما ثبت عن ابن عمر، وأنهم اغتسلوا مثل ما اغتسل صلى الله عليه وسلم عند دخوله مكة وبياته لها، بياته في ذي طوى لإحرامه. وثبت عنهم أيضا اغتسالهم يوم عرفة في عشيتها، ثبت هذا عن ابن عمر. وما عدا ذلك فحسب حاجة الناس كله، فالأكمل أن يكون الحاج على حالة وافية من التطهر والنظافة. ثم ذكر أن الحجاج بعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويكثر من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، فإن الحاج تنقطع تلبيته إذا رمى جمرة العقبة كما صح من هديه صلى الله عليه وسلم، فلا يزال الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. قال: ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، فتصلى الصلوات في يوم التروية مقصورة لا يجمع بينها، ويستثنى من ذلك ما لا يقصر عادة، وهما الفجر والمغرب، فالفجر والمغرب لا يقصران عادة. ثم قال المصنف: ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم على الصحيح من قولي أهل العلم، فكل الحجاج في يوم الثامن يقصرون صلاتهم، لأن داعي القصر هو النسك للسفر، وهذا مذهب المالكية وهو الأسعد بالدليل والله أعلم، لأن من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقصرون ولم يتموا من أهل مكة، وكذلك من كان مع عمر رضي الله عنه وحج معه لم يأمرهم رضي الله عنه بالتمام إلا لما كان في البيت الحرام، وأما لما كانوا معه في المشاعر فإنه لم يأمرهم بالتمام. ثم بعد ذلك ذكر المصنف أنه بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، فيبيت حينئذ تلك الليلة في منى، ثم بعد ذلك إذا أصبح من يوم عرفة توجه من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر له ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونمرة حجزة من عرفة وليست منها، فينزل بها ثم يبقى فيها إلى الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة في نمرة فبقي فيها صلى الله عليه وسلم، ولما زالت الشمس خطب صلى الله عليه وسلم الناس وصلى فيهم. فيسن للإمام وهو ولي الأمر أو نائبه، يعني من ينيبه للقيام بهذا، أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال، يبين فيها ما يحتاجون إليه من مهمات الديانة كالتوحيد والأمر بالتقوى والتحذير من المحارم والتحذير من المحرمات والتمسك بالكتاب والسنة. ويصلون بعدها الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين كما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم. والمشروع للعبد أن لا يشتغل في أول يوم عرفة بذكر ولا دعاء ولا غيره من وعظ أو إرشاد أو قراءة علم أو نحو ذلك، طلبا لإراحة بدنه في أول النهار رغبة في قوته في آخر النهار. أما ما صار يفعله الناس من الاجتماع في صبيحة يوم عرفة والذكر والدعاء ومدارسة العلم والوعظ والإرشاد حتى يتعبهم ذلك، فإذا انتهوا إلى الوقت الأفضل وهو العشي كانوا ضعافا عاجزين، فهذا خلاف السنة فيما يظهر، فلم يأتي في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل يوم عرفة في صبيحتها بشيء، بل ضربت له نمرة لما وصل من عرفة من منى إلى عرفة كان فيها صلى الله عليه وسلم، وضرب النمر إشارة إلى إراحته بدنه صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه فعل شيئا إلا لما صلى صلاة مزدلفة، لأن وقت الصلاة مقدم على الوصول حتى يصل إلى مزدلفة، فإن وقت العشاء مقدم على الوصول إلى مزدلفة، فإذا تخوف بلوغ نصف الليل وهو لم يبلغ مزدلفة فإنه يصلي حيث كان. ثم ذكر أن ما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع فهو غلط لا أصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى. فالثابت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الفضل بن عباس أن يلتقط له حصى الجمار من منى. ثم ذكر المصنف أن مقدار الجمار التي تكون في اليوم الأول وهو اليوم العاشر 7، وأما الأيام 3 فيلتقط لكل يوم 21 حصاة يرمي بها الجمار 3. ثم ذكر أنه لا يستحب غسل الحصى ولا تطيبها لأن ذلك لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه ولا السلف الصالح رحمهم الله. ثم ذكر مسألة أخرى أنه لا يرمي بحصى قد رمي به، وهذا مذهب الجمهور أن الحصى الذي رمي به لا يرجع إلى الرمي به. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الحجر الحصى الذي رمي به ثم أبين من موضع الرمي والتقطه الناسك بعد خروجه من موضع الرمي له أن يرمي به، وهذا أسعد بالدليل، وهذا اختيار جماعة منهم محمد الأمين الشنقيطي من فقهاء المالكية ومحمد بن عثيمين من فقهاء الحنابلة. ثم ذكر أن الحاج يبيت في هذه الليلة بمزدلفة، ويجوز للضعفاء من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما، وآخر الليل يكون بغياب القمر كما ثبت هذا في الصحيح في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أن الضعفاء لم يدفعوا إلا بعد غياب القمر، وغياب القمر يكون بعد مضي ثلثي الليل، فالصحيح أن الإنسان لا يدفع إلا بعد مضي ثلثي الليل. هذه السنة في حق من أرادوا أن يدفعوا لعجزهم من الكبار والنساء، ومن كان معهم أنهم لا يدفعون إلا بعد ثلثي الليل، فإن دفعوا بعد نصف الليل فمذهب جمهور أهل العلم على جوازه، وهو الذي عليه الفتوى في الحج أن من دفع بعد منتصف الليل فله أن يدفع إذا كان من أهل العجز، ثم صار سائر الناس يدفعون في هذا الوقت. والأوفق في السنة أن يكون ذلك مختصا بأهل العجز، والأكمل أن يكون لهم بعد ثلثي الليل. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه يبيت تلك الليلة حتى يصلي الفجر بغلس أي في ظلمة، فيبادر بصلاة الفجر يوم العاشر في أول وقتها عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام اسم لكل مزدلفة، وأخصه الجبل المعروف بهذا الاسم الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو وقف في غيره كان مصيبا للهدي النبوي، فالهدي النبوي يكون بالوقوف في مزدلفة، واسم المشعر الحرام كما تقدم يعمها. ويستحب له حال وقوفه عند المشعر الحرام أن يستقبل القبلة وأن يدعو دعاء طويلا مع رفع يديه، ويبقى داعيا حتى يسفر جدا أي حتى يتبين النهار قبل طلوع الشمس، فإذا أسفر جدا يعني بان النهار جدا دفع إلى منى قبل طلوع الشمس، وأكثر من التلبية في سيره، فإذا وصل إلى محسر وهو واد بين مزدلفة ومنى استحب له الإسراع، وإسراعه بقدر رمية حجر كما ثبت ذلك عن ابن عمر، ومقدار هذه الرمية يصل تعيينه بالأمتار إلى 350 مترا، فهذه هي التي يستحب فيها الإسراع في الموضع الذي يقال له وادي محسر. فإذا وصل الحاج إلى ميناء قطعوا التلبية عند جمرة العقبة، فإذا رموا الجمرة قطعوا تلبيتهم ثم رموها 7 حصيات متعاقبات يعني متتابعات، يرمي الحاج رافعا يده عند كل حصاه ويكبر الله سبحانه وتعالى قائلا الله أكبر، فيكون رمي الجمار برفع اليد ليتحقق الرمي ولا يكون إلقاء، فإن المتعبد به هو الرمي، والرمي إنما يكون برفع يد ثم إرسالها، ويكبر عند رميه، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر كان فيما سلف. أما اليوم فقد أزيلت العقبات القريبة من موضع الجمار وصار الطريق منفسحا، لكن يبقى في حق الناسك أن يتحرى استقبالها بجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، فيجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يشترط إذا رمى بقاء الحصى في المرمى، فلو أنه رمى ووقعت الحصى في المرمى ثم خرجت أجزأه ذلك، وكان موضع الرمي موضعا من الأرض ثم بعد ذلك حدثت هذه الأحواض، فحدوث هذه الأحواض متأخر، وإلا فأصل موضع الجمار كان موضعا من الأرض غير محجور عليه بشيء، ثم خيف اندراسه وتدافع الناس عليه ومشقة ذلك عليهم فجعلت هذه الحدود من الجدران، فيكون الرمي إلى ذلك الموضع من الأرض. ثم ذكر المصنف أن حصى الجمار ينبغي أن يكون مثل حصى الخذف يعني الذي يرمى به الرمي السريع، وهو أكبر من الحمص قليلا وأصغر من البندق، فيكون على قدر رأس الأصبع ولا يجعله كبيرا، هذا هو السنة. ثم بعد الرمي ينحر هدية، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. ثم ذكر أنه إذا أراد أن ينحر هدية أنه يوجه هديه إلى القبلة، والسنة أن ينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وأن يذبح البقرة والغنم مضجعة على جانبها الأيسر، ولو ذبح إلى غير القبلة صحت ذبيحته وكانت مجزئة، لأن توجيهها إلى القبلة هو سنة ليس واجبا. إن أمكنه أن يذبح ذبح، وإن لم يمكنه ذلك ووكله إلى غيره كالشركات المعروفة اليوم كان ذلك جائزا، لكن شرط براءة الذمة أن تكون تلك الشركة التي يدفع إليها المال لأجل الهدي شركة معتدة بها في النظام، لأنه يتخفى بعض الناس ممن يأخذ أموال الناس بالباطل فيجمعها مدعيا أن عنده من يذبح الهدي فيجمع أموالهم ثم لا يفعل ذلك. وبراءة الذمة أن تسأل عن الشركة التي فوضت إليها هذه الدولة حفظها الله ووفقها للخير هذا الأمر ثم تدفع إليها المال. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه يستحب له أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق، فيجعله أثلاثا، فثلث للإهداء وثلث للصدقة وثلث لطعام نفسه ورفقته الذين معه. ثم ذكر رحمه الله أن وقت الذبح يمتد إلى غروب الشمس من اليوم 3 من أيام التشريق، وهو 13، فيذبح في 11، 12، 13 وينتهي الذبح إلى غروب شمس 13، والليل محل للذبح كالنهار، لكن الأكمل هو أن يذبح في النهار إلا الليل الذي يكون بعد غروب شمس 13، فإنه ليس محلا للذبح. ثم ذكر أنه بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل كما تقدم، والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل، فيكون قد فرغ حينئذ من الرمي ثم نحر ثم حلق أو قصر. فإذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر أبيح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول. فالتحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة، أولها الرمي، وثانيها الحلق أو التقصير، وثالثها طواف الإفاضة. فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فإنه حينئذ يحل من إحرامه. والدليل على اشتراط اثنين ما ثبت في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لطوافه لما أراد أن يطوف للحج، أي طواف الإفاضة، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم باقيا على إحرامه لما استعمل الطيب، فيكون قد حل بفعله اثنين من تلك الثلاثة. فهو صلى الله عليه وسلم رمى ثم حلق، وهذان الاثنان مثلهما كل اثنين من الثلاثة، فلو طاف وحلق جاز له أن يحل، أو رمى وطاف جاز له أن يحل. وهذا التحلل اسمه التحلل الأول، ويحل فيه للمحرم كل شيء حرم عليه إلا النساء، يعني اتيان النساء، فتبقى على حرمتها. ثم ذكر المصنف أن هذا الطواف الذي يخرج إليه بعد فراغه من الحلق ليطوف يسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الحج، وهو ركن من أركان الحج لا يتم إلا به، وهو ركن في حق كل حاج متمتع أو قارن أو مفرد. ثم بعد الطواف يصلي ركعتين خلف المقام، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، فالمتمتع تقدم منه أنه طاف ثم سعى ثم حل، ثم لما كان في اليوم العاشر يطوف للحج ثم يسعى مرة ثانية، يكون سعيه أولا لأجل عمرته وسعيه ثانيا لأجل حجته، ولا يكفيه سعي واحد في أصح قولي أهل العلم على ما بسطه المصنف رحمه الله تعالى في التأليف بين حديث عائشة وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن المتمتع يلزمه طوافان وسعيان، أحدهما لعمرته والآخر لحجه. ثم بعد ذلك إذا فرغ من سعيه بين الصفا والمروة يكون قد أتم حينئذ الأمور الثلاثة التي يحل بها إحلالا كاملا. ومن كان مفردا أو قارنا فليس عليه إلا سعي واحد لحجه، فلو قدر أنه لما قدم طاف للقدوم ثم قدم سعي الحج كفاه ذلك، ولم يكن عليه يوما عاشر إلا أن يطوف طواف الإفاضة. لكن القارن والمفرد لو قصد منى ولم يأتي إلى البيت فإنهما في اليوم العاشر يطوفان ويسعيان يوافقان في ذلك حال المتمتع. نعم.
قال رحمه الله: فصل في بيان الفريضة لمن يفعله الحاج يوم النحر. والأفضل من الحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي، وبعده للمتمتع. وكذلك للمفرد بالقادم إذا لم يسعى مع طواف القدوم، فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزاه ذلك بفروض الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فيدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر. فدخل في قول الصحابي: ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، لأن ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل، فوجب دخوله في هذا العموم ولما في ذلك من التيسير والتسير. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه صرف عن من سعى قبل أن يطوف فقال لا حرج. أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح. فتضحى بذلك دخوله في العموم من غير شك، والله الموفق. والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة، وهي رمي جراب العقبة والحلق والتقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن ذكر آنفا. فإذا فعل هذه الثلاثة حل له، ويصيح عليه بالإحرام من النساء يصيح غير ذلك. ومن فعل اثنين منهما ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء، حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء. وسمى هذا بالتحلل الأول. ويستحق لهذه الشرط ما زمزم والتقلع منه والدعاء بما تيسر من فعل نافع، وزمزم لما شرب له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم: انه من طعام وطعم زاد ابو داود والشفاء والسقم. وعن الطواف لبعض المسعي ممن عليه سعي يرجع الحاج الى منى ويقيمون بها ثلاثه ايام بلياليها ويرمون الجمار ثلاثة في كل يوم من الايام الثلاثه بعد زوال الشمس، ويتم الترتيب في رميها فيبدأ بالجمره الاولى وهي التي تلي مسجد الخير فيرميها بسبع حصيات متعاقبه، يرفع يده عند كل حصى ويسن ان يتقدم عنها ويجعلها عن يساره ويتقبل القبله ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع، ثم يرمي الجمرة الثانية الأولى، ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا، ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها، ثم يرمي جمراته في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والرمي في يومين الأولين من أيام التشريقات من واجبات الحج، وكذا النبي في منى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب. ثم بعد الرمي في يومين مفروضين من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك، ويخرج قبل غروب الشمس، ومن ذاق رفات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومه فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو بل قام بنا حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر. ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي عنها يرمي عنها وليها، لحديث جابر رضي الله عنه قال: حجينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلفينا عن الصبيان ورمينا عنهم، أخرجه ابن ماجه. ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض كبر سننا وحملنا أن يوكل من يرمي عنه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من الناس. فلا ينبغي للمحرم أن يستريح من يؤديه عنه ولو كان حج نافلة، لأن من أحرم بالحج والعمرة ولو كان نفلين لزمه إتمامهما لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي، وأما الوقوف بعرفة والنبي في مزدلفة ومنى فلا شك أن زمانها يفوت، ولكن وصول العاجز في هذه المواضع من ممكن ولو مع المشقة بخلاف مباشرته إلى الرمي، ولأن الرمي قد وردت الاستلافة فيه عن السلف الصالح في حق المعمول بخلاف غيره، والعبادات التوحيدية ليس لأحدنا أن يشرع منها شيئا إلا بحجة، ويجوز منا أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمال الثلاث وهو في موقف واحد، ويجب عليك أن يكمل رمي الجمال الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه، ليصح قول العلماء لعدم سنين الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج. الله سبحانه وتعالى يقول: ما جعل عليكم في الدين من حول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، لأن ذلك لم ينقل عن أصحاب النبي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رووا عن صبيانهم والعاجز منهم، ولو فعلوا ذلك لنقل، لأنه مما تتضاربه همم على نقله، والله أعلم.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول كتابه المبينة أحكام الحج، ترجم له بقوله: فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر، أي ما ينبغي له من ترتيب أعماله فيه. وذكر أن الأفضل للحاج أن يأتي بالأمور الأربعة المتقدمة كما سلف، فيرمي جمرة العقبة أولا، ثم ينحر، ثم يحلق أو يقصر، ثم يطوف بالبيت ويسعى بعده للمتمتع، وكذلك المفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم. ثم ذكر أنه لو قدم شيئا على شيء أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عنه صلى الله عليه وسلم، أنه ما سئل عن شيء قدم أو أخر يومئذ، أي من أعمال يوم العاشر، إلا قال صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. ثبت هذا في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفي الحديث نفسه أنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ، أي في يوم العاشر. فحديث افعل ولا حرج ليس شعارا للحج كله، بل شعار لأعمال يوم العاشر وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وجعله شعارا للحج كله أدى عند كثير من الناس إلى التساهل بالأحكام الشرعية. ثم ذكر المصنف أن الأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام هي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده. فإذا فعل هذه الثلاثة جميعا يكون قد حل من الحج كله، وإن فعل اثنين منها يكون قد تحلل التحلل الأول كما تقدم بيانه. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه، والمراد بالتضلع كثرة الكرع منه وملء الجوف، كثرة الكرع وملء الجوف، أي يشرب مرة بعد مرة حتى يملأ جوفه، فتبرز أضلاعه من كثرة ما شربه من الماء. والأحاديث الواردة في التضلع فيها ضعف، لكن ماء زمزم ماء مبارك، وأكمل التبرك فيه بالانتفاع به يكون بالشرب. ثم ذكر أنه بعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها ثلاثة أيام بلياليها، ويرمون الجمار الثلاث كل يوم من الأيام بعد زوال الشمس. فالرمي في أيام التشريق يختص ببدئه من زوال الشمس، هذا هو الثابت في سنته صلى الله عليه وسلم. وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم النهي عن الرمي قبله، فروى الإمام مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا ترمى الجمار في أيام التشريق إلا بعد زوال الشمس. وثبت عنه عند أحمد في مسائل ابنه صالح أنه أمر من رمى قبل الزوال في أيام التشريق أن يعيد الرمي. فالسنة في حق من أراد أن يرمي في أيام التشريق أن يرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن تأخر، أن يرمي بعد زوال الشمس لا أن يرمي قبلها. وعلى هذا جرى عمل المسلمين حتى خرم في هذه السنين المتأخرة، فإن نقلة أخبار الحج في من سلف في القرون الماضية لم يذكروا إلا رميهم بعد زوال الشمس، ولم يذكر رمي قبل زوال الشمس في أيام التشريق إلا في هذه السنين المتأخرة. فالمقطوع به أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضوان الله عنهم هو الرمي بعد زوال الشمس، لا يختلف بذلك يوم عن يوم. فمن أراد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر لا يرمي إلا بعد زوال الشمس، وقد تهيأ بحمد الله من توسعات في الجمرات ما يتمكن به المسلمون من أداء هذا النسك على نحو ميسور. ويتأكد العناية بهذا في حج الفرض، فالحاجون حج الفرض من المسلمين لا ينبغي لهم أن يخرقوا حجهم بالرخص وغثاثات الأقوال وآراء التجار، بل يجتهدون في تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منهم لم ينفق من قوته وقوته وماله ونفسه إلا ابتغاء الفوز بالحج المبرور الذي يكون جزاؤه الجنة. والحج المبرور هو الذي كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا هدي أحد سواه، لا الفقهاء ولا التجار ولا الأمنيون ولا غيرهم، بل حج كما حج أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وأنت في نسبتك للإسلام متبع له، فلا تتبع سواه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله في أحكام رمي الجمار أنه يجب على الحاج أن يرتبها في رميها، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف وهو المسجد الكبير في منى، فالجمرة الأولى هي القريبة منه، فيرميها بسبع حصيات، ثم يرفع في كل حصاة كما تقدم يده ويكبر، ويقف بعد الجمرة الأولى ثم يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا، ثم بعد ذلك يتقدم إلى الجمرة الوسطى ويرميها بسبع أيضا، ثم يتقدم ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا، ثم يتقدم إلى الجمرة الكبرى وهي الأخيرة ثم يرميها بسبع، ثم لا يقف للدعاء، لأن الدعاء قاعدته في الشرع أن يكون في العبادة لا خارجها، ذكره أبو عبد الله ابن القيم. وعبادة رمي الجمار تبدأ من رميه الأولى ثم تنتهي برميه الثانية، فلا يدعو قبل الأولى ولا يدعو بعد الثالثة، بل يرمي بعد الأولى ويرمي بعد الثالثة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول وهو اليوم الحادي عشر، فيرمي في اليوم الأول ثلاثة جمرات وهو اليوم الحادي عشر من أيام التشريق، ثم يرمي في اليوم الثاني عشر ثلاثة جمرات، ثم بعد ذلك إن أراد أن يتعجل يعني أن يخرج من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق فله ذلك، وإن شاء أن يتأخر إلى اليوم الثالث وهو الثالث عشر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فله ذلك، قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وقوله تعالى لمن اتقى تنبيه إلى أن من أراد التعجل أو التأخر يلزمه أن يكون تعجله وتأخره على التقوى، فعلم أن ما كان على غير التقوى لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، فمثلا الذين يرمون من الليل ويقولون رحلة الطائرة الساعة التاسعة هؤلاء لم يتقوا، لأن المتقي يتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي حج عليه، فلا يرمي في اليوم الثاني عشر ولو كان متعجلا إلا إذا زالت الشمس، فإذا زالت الشمس فإنه حينئذ يتعجل، ويلزمه أن يخرج من منى قبل غروب الشمس كما ثبت هذا عند ابن عمر عند مالك في موطئه، فإذا رميت الجمار في اليوم الثاني عشر بعد الزوال فإنك تخرج من منى وتتوجه إلى مكة لأجل طواف الوداع، وإذا حبس في أثناء خروجه وغربت الشمس لم يضره ذلك، فلو أنه جمع متاعه ثم أخذ في الطريق قبل غروب الشمس وبقي محبوسا خمس ساعات لم يتمكن من الخروج من منى وقد غربت الشمس فلا شيء عليه، لكن الممنوع منه أن يبقى في منى ثم لا يبرز للخروج إلا بعد غروب الشمس، فهذا لا يجوز له أن يخرج. ثم ذكر أنه يجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه، فإذا عجز الصبي عن الرمي رمى عنه وليه، وكذا كل عاجز من مرض، ومثله النساء إذا تخوف عليهن، فإذا تخوف عليهن رمى عنهن من ينبنه من الرجال، ويرمي النائب أولا عن نفسه ثم يرمي عن مستنيبه، كل جمرة من الجمال الثلاث في موقف واحد في أصح الأقوال، فلا يلزمه أن يرمي أولا لنفسه ثم يرجع ثانية فيرمي لمن أنابه، بل يجوز أن يرمي أولا لنفسه سبع حصيات في الصغرى ثم يرمي عن من أنابه سبع حصيات، ثم يفعل مثل ذلك في الوسطى ثم يفعل ذلك في الكبرى، لأن إجابة كونه يعيد الرمي مرتبا بعد فراغه كله فيرجع من أول الجمرة يرمي لنائبه، هذا مما فيه مشقة، وإذا كان أكثر من واحد صارت المشقة أعظم. ودين الإسلام مبني على اليسر، قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر، ويسر الدين بالدين وليس بالأهواء والآراء. فطريق إثبات كون شيء مأذونا به في الشرع هو الأدلة الشرعية لا أهواء الناس ممن يريدون أن يفعلوا نسكهم كما يشتهون.
نعم.
فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. ويجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هدايا أو غيره، سواء كانوا ملوكا أو غيرهم، إذا يسر الله لهم المال.
وينبغي للمسلم التعفف
عن سؤال الناس هدايا أو غيره
هديا أو غيره
سواء كانوا ملوكا أو غيرهم، إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس، لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه. فإذا عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وهو مخير في صيام 3 إن شاء صامها قبل يوم النحر وإن شاء صامها في أيام التشريق 3. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام الآية. وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يقدم صوم الأيام 3 على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء. ويجوز صوم 3 أيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، وكذا صوم 7 لا يجب عليه التتابع فيها، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشترط التتابع فيها، وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. والأفضل تأخير صوم 7 إلى أن يرجع إلى أهله، لقوله تعالى: و7 إذا رجعتم. وصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبح هديا يذبحه عن نفسه، ومن أعطي هديا أو غيره من غير مسالة ولا إشراف نفس فلا بأس به، ولو كان حاجا عن غيره، أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. وأما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب، فهذا لا شك في تحريمه، لأنه من التأكل بالكذب، عافانا الله والمسلمين من ذلك.
آمين. عقد المصنف رحمه الله فصلا آخر من الفصول المبينة أحكام الحج، ترجم له بقوله: فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. فالمتمتع والقارن يختصان عن المفرد بوجوب الدم عليهما إن لم يكونا من حاضر المسجد الحرام، وحاضر المسجد الحرام هم أهله، فليس عليهم دم. وقد بين المصنف أن الدم شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإما أن يذبح شاة أو يكون له سبع في بدنة أو سبع في بقرة. وذكر من أحكامها أنه يجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا كما تقدم، وأنه ينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره، لما جاء في الأحاديث الكثيرة من ذم سؤال الناس والأمر بالاستغناء عنهم، فقال صلى الله عليه وسلم: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. ثم ذكر أن المتمتع والقارن إذا عجزا عن الهدي وجب على كل واحد منهما أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فالصوم عوض عن دم الهدي في حق القارن والمتمتع إذا عجزا عنه، فيصومان 3 أيام في الحج، إن شاء صامها قبل يوم النحر وإن شاء صامها في أيام التشريق، فله أن يصوم في أيام التشريق وهي 11، 12، و13، وله أن يقدمها، والأفضل أن يقدم صوم 3 على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة نشيطا حال فطره، فيصوم يوم 6 ويوم 7 ويوم 8. ثم ذكر أن الأيام 3 يجوز أن تكون متتابعة متفرقة، ويجوز أن تكون متتابعة متوالية، ويجوز أن تكون غير متتابعة بل يفرق بينها، كأن يصوم 2 و4 و6. قال: وكذا صوم 7 لا يجب عليه التتابع فيها، والأفضل تأخير صوم 7 إلى أن يرجع إلى أهله، كما قال تعالى: و7 إذا رجعتم، يعني إلى أهلكم. ثم ذكر أن الصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الناس ملوكا أو غيرهم هديا يذبحه عن نفسه في نسكه، فالأكمل أن يكون نسك الحاج منه، ومن جملة ذلك هدي نسكه، فإما أن يكون منه بماله وإما أن يكون منه بصيامه، فيكون منه بماله إذا قدر على قيمة الهدي فيشتريه ثم يذبحه، وإن عجز عنه فإنه يصوم 3 أيام في الحج ويصوم 7 إذا رجع إلى أهله. نعم.
قال رحمه الله: فصل في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم. ومن أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على الصلوات 5 في الجماعة، كما أمر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله كثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف للشرع، فيجب النهي عنه. وأمر الناس بالمحافظة على الصلاة في المساجد لما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن أم مكتوم لما استأذنه أن يصلي في بيته لكونه أعمى بعيد الدار عن المسجد: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي سنن ابن ماجة وغيره بإسناد حسن عن ابن عباس وفي سنن ابن ماجه وغيره بإسناد
ابن ماجه بالهاء. من يحفظ البيتين اللذان ذكرناهما؟ من يحفظ البيتين اللذين ذكرناهما؟ يا صاح نطق ماجه بالهاء بلا لجاجة، والتاء عند الكملة مردودة ومهملة، فابن ماجه بالهاء وصلا ووقفا. نعم.
صلى الله عليه. وفي سنن ابن ماجه وغيره بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ويجب على الحجاج وغيرهم اجتناب محارم الله والحذر من ارتكابها كالزنا واللواط والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم والغش في المعاملات والخيانة في الأمانات وشرب المسكرات والدخان وإسبال الثياب والكبر والحسد والرياء والغيبة والنميمة والسخرية بالمسلمين واستعمال آلات الملاهي كالأسطوانات والعود والرباب والمزامير وأشباهها واستماع الأغاني واستماع الأغاني وآلات الطرب من الراديو وغيره واللعب بالنرد والشطرنج والمعاملة بالميسر وهو القمار وتصوير ذوات الأرواح من الآدميين وغيرهم والرضا بذلك فإن هذه كلها من المنكرات التي حرمها الله على عباده في كل زمان ومكان فيجب أن يحذرها الحجاج وسكان بيت الله الحرم أكثر من غيرهم لأن المعاصي في هذا البلد لمن إثمها أشد وعقوبتها أعظم وقد قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم فإذا كان الله قد توعد من أراد أن يلحد في الحرم بظلم فكيف تكون عقوبة من فعل لا شك أنها أعظم وأشد فيجب الحذر من ذلك ومن سائر المعاصي ولا يحصل للحجاج بر الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر من هذه المعاصي وغيرها مما حرم الله عليهم كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وأشد من هذه المنكرات وأعظم منها دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم رجاء يشفعوا لداعيهم عند الله أو يشفوا مريضه أو يردوا غائبه ونحو ذلك وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله وهو دين مشرك الجاهلية وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والنهي عنه فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذره وأن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك إن كان قد سلف منه شيء وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ومن أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة والأمانة ونحو ذلك ومن ذلك الرياء والسمعة وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله أنت وهذا من الله ومنك وأشباه ذلك فيجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بتركها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك خرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت وقال صلى الله عليه وسلم أيضا من حلف بالأمانة فليس منا أخرجه أبو داود وقال أيضا صلى الله عليه وسلم أيضا أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء وقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان وأخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت فقال صلى الله عليه وسلم جعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وتحذيره أمته من الشرك الأكبر والأصغر وحرصه على سلامة إيمانهم ونجاتهم من عذاب الله وأسباب غضبه فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء فقد أبلغ وأنذر ونصح لله ولعباده صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين والواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين ومدينة رسوله الكريم عليه الصلاة والتسليم أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم ويحذروهم مما حرم الله عليهم من أنواع الشرك والمعاصي ويبسطوا ذلك بأدلته ويبينوه بيانا شافيا ليخرجوا الناس بذلك من الظلمات إلى النور وليأدوا بذلك ما أوجب الله عليهم من البلاغ والبيان قال الله سبحانه وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه والمقصود من ذلك تحذير علماء هذه الأمة من سلوك مسلك الظالمين من أهل الكتاب في كتمان الحق إثارا للعاجلة على الآجلة وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الدعوة إلى الله سبحانه وأرشاد العباد إلى ما خلقوا له من أفضل القربات وأهم الواجبات وأنها هي سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة كما قال الله سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أخرجه مسلم في صحيحه. وقال لعلي رضي الله عنه لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق على صحته والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فحقيق بأهل العلم والإيمان يضاعفوا جهودهم في الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى أسباب النجاح وتحذيرهم من أسباب الهلاك ولا سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الأهواء وانتشرت فيه المبادئ الهدامة والشعارات المضلة وقل فيه دعاة الهدى وكثر فيه دعاة الإلحاد والإباحية. فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر لا يختص ببيان الأحكام المتعلقة بالحج لكنه يتأكد فيه، فلأجل عظيم الحاجة إليه ذكره هنا، فترجم بقوله فصل في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختصان بالحج، بل هما من أصول الشريعة الغراء، ويتأكدان في حال اجتماع الناس في مجامع المسلمين كالحج. وذكر رحمه الله تعالى طرفا من المأمورات التي يجب امتثالها وطرفا من المحرمات التي يجب الانتهاء عنها، فذكر من ذلك المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة كما أمر الله بذلك وكما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وحذر من ترك الصلاة في مساجد الجماعة كما يفعله من يفعله من سكان مكة ممن يترك الصلاة في مساجد الجماعة أيام الحج ويعطل المساجد من أداء الصلاة فيها. ثم ذكر رحمه الله طرفا مما يجب على الناس الانتهاء عنه من المحرمات والحذر من ارتكابها كالزنا واللواط والسرقة إلى آخر ما ذكر من المحرمات التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان، إلا أنها في الحرم أشد تحريما لأن شرف المكان يقوى معه التحريم. والله سبحانه وتعالى جعل من حرمة حرمه أن من أراد فيه السوء فهو متوعد بعذاب أليم. قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والإرادة هي الإصرار الجازم، فإذا وجدت الإرادة الجازمة على فعل للحرام في الحرم فإن العبد يؤاخذ بذلك وإن لم يفعل، وقد توعده الله عز وجل بذوق العذاب الأليم. فينبغي أن يتحفظ المسلم في الحرم من السيئات إرادة أو فعلا، حفظا لدينه وصيانة لإيمانه ألا يأتي بما يهلكه. والخطايا والسيئات لا تضاعف لأي سبب في أصح قولي أهل العلم، لكن قد يقترن بها ما يكبر حجمها لا ما يعدد عددها. فالسيئة تبقى سيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكنها تتفاوت بحسب ما يقترن بها من شرف الزمان أو المكان أو الفاعل. فالسيئات في البلد الحرام في الزمن الحرام أعظم من مثلها في غير البلد الحرام والزمن الحرام. وهذا التعظيم يرجع إلى الكيفية لا إلى الكمية، فهي سيئة واحدة كغيرها لكنها في الحرام أعظم. ثم ذكر بعد ذلك أن الحاج مأمور ببر الحج والحذر من المعاصي، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وتقدم بيان معناه. ثم ذكر رحمه الله أن من أشد المنكرات الوقوع في الدعاء، دعاء الأموات والاستغاثة بهم والندر والذبح لهم رجاء شفاعتهم أو رد غائب وغير ذلك من أنواع الشرك الأكبر. فهذا من أشد ما ينبغي أن يتحرز منه الحاج في كل حين وآن، وهو في الحج آكد، لأن الحاج قصد بيت الله عز وجل، فلا ينبغي أن يقصد في بيت الله بالدعاء والرجاء والخوف والتوكل إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا في كل مكان واجب، إلا أنه هنا أوجب وأوجب، والوقوع في الشرك في البلد الحرام أشد جرما وأعظم إثما من الوقوع في الشرك في غيره. ثم ذكر رحمه الله من أنواع المنكرات الشرك الأصغر كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة والأمانة والرياء والسمعة وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وهذا من الله ومنك وأشباه ذلك. فهذه كلها من المنكرات الشركية التي ينبغي أن يتركها العبد، وهي في حق الحاج آكد. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأدلة على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في صيانة جناب التوحيد وحفظه وتحذيره أمته من الشرك كله. ثم قال: والواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين ومدينة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم ويحذرهم ما حرم الله عليهم، لأن هذا من أعظم القيام بأمانة البلاغ. فمن أعظم القيام بأمانة البلاغ القصد إلى مجامع المسلمين، ومن أعظمها الحج، ليعلمهم أهل العلم ويدلوهم ويرشدوهم ويهدوهم ويهدوهم إلى الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يضاعفوا جهدهم في دلالة الناس وإرشادهم، وحاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال الإمام أحمد: أنت إلى العلم أحوج منك إلى الطعام والشراب. وبين أبو عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة وجهه، وأن منزع ذلك أن العبد إذا فاته الطعام والشراب وفقدهما مات بدنه، وأما إذا فقد العلم ماتت روحه. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وأعظم ذكر الله بالعلم، وأعظم عدم ذكر الله بالجهل. قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله: مجلس تتعلم فيه الفقه هو من ذكر الله عز وجل. والوضع الشرعي يدل على ذلك كما تقدم في حقيقة الذكر. نعم.
قال رحمه الله: فصل في استحباب التزود من الطاعات. ويستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة، ويكثروا من الصلاة والطواف بالبيت، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة. كما يستحب لهم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع، ليكون آخر عهدهم بالبيت، إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق على صحته. فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج، ولا ينبغي له أن يمشي القهقرى، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل هو من البدع المحدثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ونسأل الله الثبات على دينه والسلامة مما خالفه، إنه جواد كريم.
آمين. عقد المصنف رحمه الله فصلا آخر لا يتعلق بأحكام الحج، لكنه يتأكد فيه، ترجم له بقوله: فصل في استحباب التزود من الطاعات، أي الاستكثار منها، ثم ذكر أنه يستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة، ويكثروا من الصلاة والطواف اغتناما لفضيلة البلد الحرام، فالحسنات في البلد الحرام تضاعف كما وكيفا، فمضاعفة الكم هي في كل حسنة، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة بحسب حسن إسلام صاحبها، وهي تضاعف أيضا كيفا باعتبار شرف المكان، وإذا قارنه شرف الزمان كان هذا من أعظم التضعيف، فالحسنة في البلد الحرام في الزمن الحرام هي من أفضل الخير الذي ينبغي أن يتحراه العبد وأن يجتهد فيه. ثم ذكر أن الحاج إذا أراد الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا البيت طواف الوداع ليكون آخر عهدهم بالبيت، وهذا هو الطواف الثالث في حقهم، فالطواف الأول طواف القدوم، والطواف الثاني طواف الحج، والطواف الثالث طواف الوداع، وهو واجب على كل حاج إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، لحديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. قال: فإذا فرغ من توديع البيت أي بالطواف وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج، أي جعل البيت وراءه واستقبل الأبواب ومضى حتى يخرج، ولا ينبغي له أن يمشي القهقرة، والقهقرة هي المشي إلى الخلف، فإذا عكس سيره ومشى على خلفه فهذا غير مشروع له، كان يستقبل البيت الحرام ثم يرجع رويدا رويدا وراءه حتى يخرج من الباب، فهذا غير مشروع وهو من البدع كما ذكر المصنف. والعبد يتحرى في حجه خاصة وفي عمله عامة أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذر أكمل الحذر من البدع المحدثات، لأن المحدثين العاملين بها يردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيح من حديث ابن عباس وغيره أنه يقدم أقوام على النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض ثم يقتطعون دونه، يعني يؤخذ دونه، ثم يقال له صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال ابن بطال: وكل أهل البدع محدثون مبدلون، فالبدعة مما يحول بين العبد وبين القدوم على النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض والشرب من حوضه، فينبغي أن يحذر منها المسلم أكمل الحذر مع ما فيها من مفاسد عظيمة. نعم.
قال رحمه الله: فصل في أحكام الزيارة وآدابها. وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه مسلم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة في مسجد هذا، أفضل من مئة صلاة في مسجدي هذا، أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه، أخرجه أحمد وابن ماجه. والحديث في هذا المعنى كثيرة، فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ الله العظيم وجه الكريم السلطان القديم الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص. ثم يصلي ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من خير الدنيا والآخرة، وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام قائلا: السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وإن قال الزائر في سلامه: السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فلا بأس بذلك، لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم. ويصلي عليه الصلاة والسلام ويدعو له لما قد تقرر في الشريعة من شريعة الجمع بين الصلاة والسلام عليه. لما قد تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا. ثم ينصرف. هذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد فهو مشروع في حق الجميع لما تقدم من الأحاديث في ذلك. ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة اغتناما لما في ذلك من الأجر الجزيل. ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة لما سبق من الحديث الصحيح في فضلها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحافظ على الصف الأول مهما استطاع، وإن كان في الزيادة القبلية
القبلية منسوبة إلى القبلة
صحيح. وإن كان في الزيادة القبلية لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث والترغيب في الصف الأول، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، متفق عليه. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله، وأخرجه مسلم. وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تعم مسجده صلى الله عليه وسلم وغيره قبل الزيادة وبعدها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على ميامن الصفوف، ومعلوم أن يمين الصف في مسجده الأول خارج الروضة، فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأول وميامن الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة، وأن المحافظة عليهما أولى من المحافظة على الصلاة في الروضة. وهذا بين واضح لمن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب، والله الموفق. ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة. ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره. ودين الإسلام مبني على أصلين، أحدهما ألا يعبد إلا الله وحده، والثاني ألا يعبد إلا بما شرعه الله والرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لأنها ملك الله سبحانه فلا تطلب إلا منه، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، فتقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي، ونحو ذلك. وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء لا الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، لأن ذلك لم يشرع، ولأن الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك، فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب، أما في الدنيا فمعلوم وليس ذلك خاصا به، بل هو عام له ولغيره. فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه: اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا، بمعنى أدعو الله لي. ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه. وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحالة الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور، لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه إلا ما استثناه الشارع، وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع، فلا يجوز إلحاقه بذلك. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة، بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه. ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه السلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فدل ذلك على أنه ميت وعلى أن روحه قد فارقت جسده، لكنها ترد عليه عند السلام. والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم، ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية، كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء الحاجة إليه بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله. فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرعه، والله أعلم. وأما ما يفعل بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك، فهو خلاف المشروع، لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض، وحثهم على غض الصوت عنده في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. ولأن طول القيام عند قبره صلى الله عليه وسلم والإكثار من تكرار السلام يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم، وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه الآيات المحكمات، وهو صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا، فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي. وهكذا ما يفعل بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره مستقبلا مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو، فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، بل هو من البدع المحدثات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ورأى علي بن الحسين زين العابدين رجلين يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن ذلك وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. أخرجه الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة وهكذا ما يفعل بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم، من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي، فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه الصلاة والسلام ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم، لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله، كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح عن العلماء، والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام وكان هدف اتباع هدي السلف الصالح. وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح فأمره إلى الله، ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق لإثار الحق على ما سواه، إنه سبحانه خير مسؤول. وكذا ما يفعل بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء، فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات، ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله، وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا العمل وأشباهه، وقال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه. وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. تنبيه:
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول كتابه لا يتعلق بأحكام الحج، ترجم له بقوله: فصل في أحكام الزيارة وآدابها. والمراد بالزيارة زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الكائن في مدينته، فألف الزيارة عهدية، أي باعتبار ما يراد منها عند الإطلاق في عرف المسلمين. ولما كانت العادة الجارية أن من يقدم إلى الحج يتوجه إلى زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، جرى المصنفون في المناسك غالبا على ذكر هذا، ومنهم المصنف الذي عقد هذا الفصل لتحقيق هذا المقصود، وابتدأه بقوله: وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده لأجل فضيلة المسجد. قال: فإذا وصل الزائر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله، على ما تقدم في هذه المسألة واندراجها في قاعدة التكريم في الشرع. ثم ذكر أنه يقول الأذكار التي يؤتى بها عند دخوله، وهما ذكران: أحدهما: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، والآخر: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ولا يثبت لدخول المسجد النبوي دعاء مخصوص، ثم يصلي ركعتين تحية للمسجد كغيره من المساجد. ففي الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وتتأكدان في المساجد المعظمة، كمسجد الكعبة ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، لكن من كان داخلا مسجد الكعبة وهو محرم فالأفضل في حقه أن يحييه بالطواف، ومن هنا قال بعض الفقهاء تحية البيت الطواف، ولا يصح فيه شيء مرفوع ولا مأثور عن أحد من الصحابة، لكن معناه صحيح في حق من كان مريدا النسك، فمن كان مريدا النسك فإنه يبتدئ بالطواف إلا إن وافق صلاة فإنه يدخل مع جماعة المسلمين. ثم ذكر أنه إذا صلى ركعتين زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر اللذين يجاورانه في القبر. وكان بعض أئمة الهدى كالإمام مالك يكره أن يقول الإنسان زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالأكمل أن يقال أنه يصلي ركعتين ثم يقوم للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. فالمشهور في عرف السلف هو السلام لا اسم الزيارة، لكن إن أطلق اسم الزيارة على هذا المعنى فلا مشاحة فيه، لكن الطريقة الأقوم أن يقول ذاكرا هذا المقام إرادة السلام على النبي عليه الصلاة والسلام. قال فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم متأدبا خافضا صوته تعظيما لمقامه صلى الله عليه وسلم وتأدبا معه، ثم يقول مسلما عليه السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لما ثبت من الأمر بالتسليم عليه، فإن الله أمرنا بذلك فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهو صلى الله عليه وسلم حثنا على التسليم عليه صلى الله عليه وسلم، فنسلم عليه عند قبره ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم في أي مكان كان. فعند النسائي بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام، ويسلم عليه بما شاء من ألقابه، فإذا قال السلام عليك يا رسول الله أو قال السلام عليك يا نبي الله كان ذلك سائغا، أو قال السلام عليك يا سيد المرسلين ويا خاتم النبيين ويا صفوة العالمين إلى آخر ما ثبت معناه صحيحا له فهذا لا بأس به. قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له، يعني بالمقام المحمود والوسيلة وغير ذلك من المقامات الحميدة، ثم يسلم بعد ذلك على أبي بكر وعمر ويدعو لهما. والثابت من ألفاظ السلام ما صح عن ابن عمر أنه كان إذا جاء سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه لا يزيد عن قول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. فإذا أراد أحد أن يسلم عليهم محيا قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، فإذا زاد ألقابا صحيحة المعنى كان ذلك جائزا. ثم ذكر المصنف أن هذه الزيارة تشرع في حق الرجال للنساء، فليس لهن زيارة شيء من القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. ثم ذكر بعد ذلك أن قصد المدينة للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مشروع في حق المرأة كالرجل، فالرجل والمرأة يشرع لهما أن يقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة والدعاء والذكر وقراءة القرآن. ثم ذكر أن الزائر للمدينة ينبغي له أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من الفضل، فالصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه، وهي تعم الفرض والنفل في أصح قولي أهل العلم، وأن يكثر من الذكر والدعاء اغتناما للأجر. ثم ذكر بعد ذلك أن صلاة الفريضة ينبغي للزائر أن يتقدم إليها وأن يحافظ على الصفوف الأول، ولو أداه ذلك إلى ترك الصلاة في الروضة الشريفة، فالروضة الشريفة صارت متأخرة عن الصفوف الأولى، فالأفضل في حق المصلي في المسجد النبوي أن يتقدم إلى الصفوف الأولى لما فيها من الفضيلة. ثم ذكر بعد ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يتمسع بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف بل هو بدعة منكرة، ولا يجوز له أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة، لأن ذلك لله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي يسألها. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يطلب الله أن يشفع فيه رسوله صلى الله عليه وسلم، كأن يقول اللهم شفع في رسولك صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله عز وجل، لأن الشفاعة تسأل من الله عز وجل ولا تسأل من غيره. ثم ذكر أن الأموات لا يطلب منهم شيء، لا الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء. ثم قال ويجوز للمسلم أن يقول لأخيه اشفع لي إلى ربي، أي ادعو الله لي، لأن أصل الشفاعة هو الدعاء، فيجوز له أن يطلب ممن يرجى صلاحه أن يشفع له عند الله عز وجل داعيا، فهو يطلب منه في حال حياته بحضرته أن يدعو الله سبحانه وتعالى له. ثم ذكر بعد ذلك أن ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره وطول القيام خلاف المشروع، مما يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات، فالمشروع أن يسلم العبد ثم يمشي. ثم ذكر خبر علي بن الحسين المعروف بزين العابدين لما رأى رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك، يعني يتقصد الوقوف عند القبر لأجل دعاء الله عز وجل. ثم ذكر أن ما يفعله بعض الزوار من وضع اليمين على الشمال أمام القبر النبوي مما لا يجوز، لأن هذه الهيئة إنما تكون لله عز وجل في الصلاة ولا تكون لغيره من الخلق، لا أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمام الملوك والعظماء، ذكره أبو الفضل ابن حجر الشافعي رحمه الله تعالى. ثم ذكر بعد ذلك أن ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء فكل هذا من جنس المحدث، فمن أراد أن يسلم قصد القبر ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه ثم انصرف. نعم.
قال رحمه الله: تنبيه، ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه. أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر، ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف، فإذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين ودخلت الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه تبعا لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، وذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه الصلاة والسلام وقبر غيره مشروعا لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله، لأنه أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وقد بلغ البلاغ المبين ودل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر. كيف وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد الثلاثة وقال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يفضي إلى اتخاذه عيدا ووقوع المحذور الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو والإطراء، كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما يرى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام، فهي حديث ضعيفة الأسانيد بل موضوعة، كما قد نبه على ضعفها الحفاظ كالدارقطني والبيهقي والحافظ ابن حجر وغيرهم، فلا يجوز أن يعارض بها الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة. وإليك أيها القارئ شيئا من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب لتعرفها وتحذر الاغترار بها: الأول: من حج ولم يزرني فقد جفاني. الثاني: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. الثالث: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له علي ضمنت له على الله الجنة، والرابع من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي. فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء، لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص بعدما ذكر أكثر الروايات: طرق هذا الحديث كلها ضعيفة. وقال الحافظ العقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء. وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأحاديث كلها موضوعة، وحسبك به علما وحفظا واطلاعا. ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس إلى العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه، لأنهم خير الناس بعد الأنبياء، وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده، وأنصحهم لله ولخلقه. فلما لم ينقل عنهم شيء في ذلك، دل ذلك على أنه غير مشروع. ولو صح منها شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال لقصد القبر وحده، جمعا بين الأحاديث. والله سبحانه وتعالى أعلم.
لما عقد المصنف رحمه الله فصلا يتعلق بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، ذكر هنا تنبيها يدفع به توهما يوجد عند بعض العامة وأشباههم أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة أو شرط في الحج، وليست كذلك. بل من حج ورجع ولم يزر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن حجه كامل دون تلك الزيارة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن المشروع هو شد الرحال إلى المسجد دون شده لأجل القبر، فيشد الرحال إلى المسجد ليصلي فيه، فإذا أتى المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على صاحبيه. ثم بين أن شد الرحال لقصد قبره أو قبر غيره لو كان مشروعا لدل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه، لأنه كان أنصح الناس للناس وأعلم الخلق بالله وأشدهم له خشية، وقد حذر صلى الله عليه وسلم من اتخاذ قبره عيدا، فقال: لا تتخذوا قبري عيدا. واعتياد زيارة قبره صلى الله عليه وسلم بشد الرحال إليه مما يؤول إلى جعله عيدا. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأحاديث المروية في هذا الباب، وأنه لا يصح شيء في الأمر بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث: من حج ولم يزرني فقد جفاني، وحديث: من زار قبري وجبت له شفاعتي، إلى آخر تلك الأحاديث. فهذه الأحاديث لا يصح منها شيء. ونقل عن الحافظ أبي الفضل ابن حجر الشافعي المصري أنه قال: طرق هذا الحديث كلها ضعيفة. وعن الحافظ العقيلي أنه قال: لا يصح في هذا الباب شيء. وأن ابن تيمية الحنبلي جزم أن هذه الأحاديث كلها موضوعة. ثم قال: ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة أسبق الناس إلى العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه، لأنهم خير الناس بعد الأنبياء، وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده، وأنصحهم لله ولخلقه. فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل على أنه غير مشروع، أي لا يشرع شد الرحال لأجل قصد زيارة القبر النبوي، لكن يشرع شد الرحال لأجل زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصله الحاج أو الزائر فإنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. والمحققون في كل مذهب لاهجون بهذا، فممن قال بحرمة شد الرحال إلى القبر النبوي الطحاوي من الحنفية، وعياض اليحصب من المالكية، والنووي من الشافعية، وابن عقيل من الحنابلة. وهؤلاء كلهم قبل زمن ابن تيمية وابن عبد الوهاب بمدة مديدة. وأصل المسألة ليس هو النظر في هذا أو ذاك، ولكن أصل المسألة هو حسد بعض العلماء حتى جعلت هذه المسألة شعارا عليهم تبشيعا منهم، وإلا فغيرهم قد قال بها. فهذا الطحاوي الحنفي، وذاك عياض المالكي، وثالث النووي الشافعي، ورابع ابن عقيل الحنبلي قد قالوا بحرمة ذلك. فأحسن شيء في هذه المسألة ما ذكره عبد الرحمن ابن عبيد الله السقاف الحضرمي مفتي الشافعية في القرن الماضي، أن الذين ينسبون هذه المسألة إلى ابن تيمية وابن عبد الوهاب في قلوبهم ما فيها، إذ هي مسألة مشهورة عن غيرهم من العلماء الذين قالوا بالتحريم. نعم.
قال رحمه الله: فصل في استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع. ويستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيتي ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أخرجه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أخرجه مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه. وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. ومن هذه الأحاديث يعلم أن الزيارة الشرعية للقبور يقصد منها تذكر الآخرة والإحسان إلى الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم. فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف الصالحون رضي الله عنهم، بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة ولكنها مختلفة المراتب، فبعضها بدعة وليست بشرك كدعاء الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك، وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستغاثة والاستعانة بهم ونحو ذلك. وقد سبق بيان هذا مفصلا فيما تقدم، فتنبه واحذر واسأل ربك التوفيق والهداية للحق، وسبحانه الموفق والهادي، لا إله غيره ولا رب سواه. وهذا آخر ما أردنا إملاءه، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلق محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذا الفصل التابع لما تقدم، فإن زائر المسجد النبوي إذا صار إلى المدينة استحب له بعد زيارته مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزور مساجد معينة كمسجد قباء، فإن الصلاة في مسجد قباء لها فضل، فعند الترمذي من حديث أسيد بن ظهير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة ركعتين في مسجد قباء كعمرة، أي كأجر عمرة، فيصلي فيه ركعتين. ويستحب له أن يزور غير المسجدين المتقدمين، كأن يزور قبور البقيع ويزور قبور الشهداء ومنهم حمزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور، وسن لنا أن نقول ما نقوله من الذكر عندها مما ذكره المصنف. والمقصود من زيارتهم تذكر الآخرة والدعاء لهم. فالزيارة الشرعية للقبور مجتمع فيها أمران فالزيارة الشرعية للقبور مجتمع فيها أمران أحدهما قصد انتفاع الزائر بتذكر الآخرة، قصد انتفاع الزائر بتذكر الآخرة، والآخر قصد نفع المزور بدعاء الله له، قصد نفع المزور بدعاء الله سبحانه وتعالى له. فإذا وجد هذان المعنيان كانت الزيارة شرعية، فإذا كان هم من زارهم قصد دعائهم أو الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات وشفاء المرضى فقد وقع ذلك في البدع والضلالات والشرك وخالف ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية. وزيارة القبور لها ثلاثة أنواع: أولها الزيارة الشرعية، الزيارة الشرعية وهي التي تقدم ذكرها، وثانيها الزيارة البدعية وهي المشتملة على البدع والمحدثات، كمن يزور القبور ليدعو الله عندها متبركا بتلك البقاع، وثالثها الزيارة الشركية وهي المشتملة على الشرك كدعاء هؤلاء المقبورين أو الاستغاثة بهم أو سؤالهم شيئا من حوائج الدنيا أو الآخرة. وإلى هنا انتهى ما أراد المصنف رحمه الله تعالى بيانه من أحكام الحج والعمرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا وأن لا يجعله حجة علينا، وأن يوفق المسلمين جميعا إلى أداء حجهم على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل منهم، وأن يتم عليهم حجهم في صحة وعافية وأمن وإيمان. اللهم رد حجاج بيت الله الحرام بحج مبرور وسعي مشكور، وتقبل منهم إنك أنت الرحيم الغفور. اكتبوا طبقة السماع، سمع علي جميع، لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يكتب سمع بعضا أو كثيرا بحسب الذي سمع. فالذي حضر مجلسين كثير، والذي حضر واحد بعض، والذي حضر الكل يكتب جميع. التحقيق والإيضاح بقراءة غيره، صاحبنا فلان بن فلان بن فلان يكتب اسمه تاما فتم له ذلك في 3 مجالس، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في عقود الابتهاج لإجازة وفود الحجاج. والحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيم ليلة الخميس الثالث من ذي الحجة، الثالث من ذي الحجة سنة 36 و400 وألف، في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة. ونكون بهذا قد فرغنا من الكتاب 12. نعم.
قال رحمه الله: فصل في حكم الإحرام بالحج يوم 8 من ذي الحجة والخروج إلى منى. قال: فإذا كان يوم التروية هو 8 من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب، وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى، ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه. والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات، وبعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويكثروا من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران. ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم. ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم. فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال، يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذرهم من محارمه، ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في الأوقاف في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. ثم يقف الناس بعرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل. ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء وإن لبغ أو قرأ شيئا من القرآن فحسن. ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي. وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال حب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب. وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت ولا سيما في هذا الموضع وفي هذا اليوم العظيم. ويختار جوامع الذكر والدعاء ومن ذلك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لي ديني الذي وعصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل والجبن والبخل ومن الجبن والبخل ومن المأثم والمغرم ومن غلبة الدين وقهر الرجال. أعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم أن يسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أن يسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، واحفظ من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. اللهم رب النبي محمد صلى عليه الصلاة والسلام، اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأعذني من مضلات الفتن ما أبقيتني. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر وليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين وأغنني من الفقر. اللهم أعطي نفسي تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك أن تضلني، لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم أكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عن من سواك. اللهم أن يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أن يسألك الهدى والسداد. اللهم أن يسألك من خير كل عاجل وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، أعوذ بك من الشر كل عاجل وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أن يسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيت ولي خيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وله الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من الأذكار والأدعية وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلح في الدعاء ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا، فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام، ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه. متواضعا له خاضعا لجنابه منكسرا بين يديه يرجو رحمته ومغفرته ويخاف عذابه ومقته ويحاسب نفسه ويجدد توبته نصوحا، لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده ويباهي بهم ملائكته ويكثر فيه العتق من النار. وما رؤي الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما يرى يوم بدر، وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة إعتاقه ومغفرته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يهينوا عدوهم الشيطان ويحزنوا بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار وأكثروا من التلبية وأسرعوا في المتسع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم. فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين جمعا بأذان وإقامتين من حين وصولها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء. وما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصول إلى مزدلفة قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع فهو غلط لا أصل له. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى، ومن أي موضع لقط الحصى أجزاه ذلك. ولا يتعين لقطه من مزدلفة بل يجوز لقطه من منى. والسنة التقاط 70 في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم 21 حصى يرمي بها الجمار الثلاث. ولا يستحب غسل الحصى بل يرمى به من غير غسل، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولا يرمى بحصى قد رمي به. ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة. ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما. وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد بحقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر، ثم يقفوا عند المشعر الحرام فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا. ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء، وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك. ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفت ها هنا، يعني على المشعر. وجمع كلها موقف، رواه مسلم في صحيحه. وجمع هي مزدلفة. فإذا أسفروا جدا يصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس وأكثر من التلبية في سيرهم. فإذا وصلوا محسرا استحب الإسراع قليلا. فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر. ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يرماها من الجوانب الأخرى أجزاه ذلك. وإن وقع الحصى في المرمى ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى، إنما المشترط وقوعه فيه. فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم، وممن صرح بذلك النووي رحمه الله تعالى في شرح مهذب، ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف وأكبر من الحمص قليلا. ثم بعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويوجهه إلى القبلة. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر. ولو ذبح إلى غير القبلة وترك السنة وأجزأته ذبيحته، لأن التوجيه لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب، ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين واحدة، ولا يكفي تقصير بعض الرأس بل لا بد من تقصيره كله كالحلق، والمرأة تقصر من كل ظفيرة قدر أنملة فأقل. وبعد رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل بالتحلل الأول، ويسن له بعد هذا التحلل والتطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف ببيت، أخرجه البخاري ومسلم. ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ليطوفوا بالبيت العتيق. ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته، ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء. لحديث عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفي قالت من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، إلى أن قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفة والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، رواه البخاري ومسلم. وقول رضي الله عنها عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم تعني به الطواف بين الصفا والمروة على صح الأقوال في تفسير هذا الحديث. وأما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه، وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع، وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه، وذلك واضح بحمد الله، وهو قول أكثر أهل العلم، ودل على صحة ذلك أيضا ما روى البخاري في الصحيح تعليق مجزوم به عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهلنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال ومن قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك وجئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، انتهى المقصود منه، هو صريح في سعي المتمتع مرتين والله أعلم. وأما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول، فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة لأنهم بقوا على إحرامهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهل بالحج والعمرة وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج ومع العمرة وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا، والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الحديث الصحيحة. وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد، فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. وهذا هو الجمع بين حديث عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور رضي الله عنهم، وبذلك زول التعارض ويحصل العمل بالحديث كلها. ومما يؤيد هذا الجمع أن حديث عائشة وابن عباس حديثان صحيحان وقد أثبت السعي الثاني في حق المتمتع، وظاهر حديث جابر ينفي ذلك، والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من الفصول المبينة أحكام الحج، ترجم له بقوله فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى، واسترسل رحمه الله في ذكر عامة ما وراء ذلك من الأحكام كالوقوف بيوم عرفة والمبيت بمزدلفة وأعمال يوم النحر، فكأنه ترجم لما جاء في صدر كلامه ثم زاد وراءه ما زاد. فذكر رحمه الله أنه إذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة سمي يوم التروية لأن الحجاج كانوا يتزودون بالماء فيروون الماء ويملؤون مزاداتهم منه حتى لا يحتاجوا إلى ذلك في بقية منازل الحج. قال: فيستحب للمحل بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم، يعني يوم الثامن، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت، فيحرم الحاج إن كان متمتعا قد حل إحرامه يحرم بحجه يوم الثامن من المكان الذي هو فيه. والأظهر أن السنة أن يحرم بإحرامه قبل صلاة الظهر، فلا يصلي الظهر إلا وهو محرم، كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ظهر يوم الثامن وهو محرم قبل زوال الشمس، وصلى معه أصحابه رضي الله عنه الذين كانوا قد حلوا بالإحرام محرمين ممن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع، فاجتماع سوادهم جميعا بالصلاة وهم على حال الإحرام يدل أن المشروع للحاج إذا كان متمتعا أن يحرم في يوم الثامن قبل صلاة الظهر. ثم ذكر أنه يستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما فعل ذلك عند إحرامه من الميقات، ومحل هذا الاستحباب إذا وجدت حاجة التنظف والتطهر، لأن الأحاديث المروية في ذلك لا يثبت منها شيء، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل في نسكه إلا لما بات بذي طوى، لكن صح عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم اغتسلوا في الميقات كما ثبت عن ابن عمر، وأنهم اغتسلوا مثل ما اغتسل صلى الله عليه وسلم عند دخوله مكة وبياته لها بياته في ذي طوى لإحرامه، وثبت عنهم أيضا اغتسالهم يوم عرفة في عشيتها، ثبت هذا عن ابن عمر، وما عدا ذلك فحسب حاجة الناس كله، فالأكمل أن يكون الحاج على حالة وافية من التطهر والنظافة. ثم ذكر أن الحجاج بعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويكثر من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، فإن الحاج تنقطع تلبيته إذا رمى جمرة العقبة كما صح من هديه صلى الله عليه وسلم، فلا يزال الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. قال: ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، فتصلى الصلوات في يوم التروية مقصورة لا يجمع بينها، ويستثنى من ذلك ما لا يقصر عادة وهما الفجر والمغرب، فالفجر والمغرب لا يقصران عادة. ثم قال المصنف: ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم على الصحيح من قولي أهل العلم، فكل الحجاج في يوم الثامن يقصرون صلاتهم، لأن داعي القصر هو النسك للسفر، وهذا مذهب المالكية وهو الأسعد بالدليل والله أعلم، لأن من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقصرون ولم يتموا من أهل مكة، وكذلك من كان مع عمر رضي الله عنه وحج معه لم يأمرهم رضي الله عنه بالتمام إلا لما كان في البيت الحرام، وأما لما كانوا معه في المشاعر فإنه لم يأمرهم بالتمام. ثم بعد ذلك ذكر المصنف أنه بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، فيبيت حينئذ تلك الليلة في منى، ثم بعد ذلك إذا أصبح من يوم عرفة توجه من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر له ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونمرة حجزة من عرفة وليست منها، فينزل بها ثم يبقى فيها إلى الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة في نمرة فبقي فيها صلى الله عليه وسلم، ولما زالت الشمس خطب صلى الله عليه وسلم الناس وصلى فيهم. فيسن للإمام وهو ولي الأمر أو نائبه، يعني من ينيبه للقيام بهذا، أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال، يبين فيها ما يحتاجون إليه من مهمات الديانة كالتوحيد والأمر بالتقوى والتحذير من المحارم والتحذير من المحرمات والتمسك بالكتاب والسنة. ويصلون بعدها الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين كما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم. والمشروع للعبد أن لا يشتغل في أول يوم عرفة بذكر ولا دعاء ولا غيره من وعظ أو إرشاد أو قراءة علم أو نحو ذلك، طلبا لإراحة بدنه في أول النهار رغبة في قوته في آخر النهار. أما ما صار يفعله الناس من الاجتماع في صبيحة يوم عرفة والذكر والدعاء ومدارسة العلم والوعظ والإرشاد حتى يتعبهم ذلك، فإذا انتهوا إلى الوقت الأفضل وهو العشي كانوا ضعافا عاجزين، فهذا خلاف السنة فيما يظهر. فلم يأتي في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل يوم عرفة في صبيحتها بشيء، بل ضربت له نمرة لما وصل من عرفة من منى إلى عرفة كان فيها صلى الله عليه وسلم، وضرب النمرة إشارة إلى إراحته بدنه صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه فعل شيئا إلا لما صلى صلاة مزدلفة، لأن وقت الصلاة مقدم على الوصول حتى يصل إلى مزدلفة، فإن وقت العشاء مقدم على الوصول إلى مزدلفة، فإذا تخوف بلوغ نصف الليل وهو لم يبلغ مزدلفة فإنه يصلي حيث كان. ثم ذكر أن ما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع فهو غلط لا أصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى. فالثابت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الفضل بن عباس أن يلتقط له حصى الجمار من منى. ثم ذكر المصنف أن مقدار الجمار التي تكون في اليوم الأول وهو اليوم العاشر 7، وأما الأيام 3 فيلتقط لكل يوم 21 حصاة يرمي بها الجمار 3. ثم ذكر أنه لا يستحب غسل الحصى ولا تطيبها لأن ذلك لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه ولا السلف الصالح رحمهم الله. ثم ذكر مسألة أخرى أنه لا يرمي بحصى قد رمي به، وهذا مذهب الجمهور أن الحصى الذي رمي به لا يرجع إلى الرمي به. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الحجر الحصى الذي رمي به ثم أبين من موضع الرمي والتقطه الناسك بعد خروجه من موضع الرمي له أن يرمي به، وهذا أسعد بالدليل، وهذا اختيار جماعة منهم محمد الأمين الشنقيطي من فقهاء المالكية ومحمد بن عثيمين من فقهاء الحنابلة. ثم ذكر أن الحاج يبيت في هذه الليلة بمزدلفة، ويجوز للضعفاء من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما، وآخر الليل يكون بغياب القمر كما ثبت هذا في الصحيح في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أن الضعفاء لم يدفعوا إلا بعد غياب القمر، وغياب القمر يكون بعد مضي ثلثي الليل. فالصحيح أن الإنسان لا يدفع إلا بعد مضي ثلثي الليل، هذه السنة في حق من أرادوا أن يدفعوا لعجزهم من الكبار والنساء، ومن كان معهم أنهم لا يدفعون إلا بعد ثلثي الليل، فإن دفعوا بعد نصف الليل فمذهب جمهور أهل العلم على جوازه، وهو الذي عليه الفتوى في الحج أن من دفع بعد منتصف الليل فله أن يدفع إذا كان من أهل العجز، ثم صار سائر الناس يدفعون في هذا الوقت. والأوفق في السنة أن يكون ذلك مختصا بأهل العجز، والأكمل أن يكون لهم بعد ثلثي الليل. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه يبيت تلك الليلة حتى يصلي الفجر بغلس، أي في ظلمة، فيبادر بصلاة الفجر يوم العاشر في أول وقتها عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام اسم لكل مزدلفة، وأخصه الجبل المعروف بهذا الاسم الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو وقف في غيره كان مصيبا للهدي النبوي، فالهدي النبوي يكون بالوقوف في مزدلفة، واسم المشعر الحرام كما تقدم يعمها. ويستحب له حال وقوفه عند المشعر الحرام أن يستقبل القبلة وأن يدعو دعاء طويلا مع رفع يديه، ويبقى داعيا حتى يسفر جدا، أي حتى يتبين النهار قبل طلوع الشمس، فإذا أسفر جدا يعني بان النهار جدا دفع إلى منى قبل طلوع الشمس، وأكثر من التلبية في سيره. فإذا وصل إلى محسر وهو واد بين مزدلفة ومنى استحب له الإسراع، وإسراعه بقدر رمية حجر كما ثبت ذلك عن ابن عمر، ومقدار هذه الرمية يصل تعيينه بالأمتار إلى 350 مترا، فهذه هي التي يستحب فيها الإسراع في الموضع الذي يقال له وادي محسر. فإذا وصل الحاج إلى منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة، فإذا رموا الجمرة قطعوا تلبيتهم، ثم رموها سبع حصيات متعاقبات يعني متتابعات، يرمي الحاج رافعا يده عند كل حصاه ويكبر الله سبحانه وتعالى قائلا الله أكبر، فيكون رمي الجمار برفع اليد ليتحقق الرمي ولا يكون إلقاء، فإن المتعبد به هو الرمي، والرمي إنما يكون برفع يد ثم إرسالها، ويكبر عند رميه، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر كان فيما سلف. أما اليوم فقد أزيلت العقبات القريبة من موضع الجمار وصار الطريق منفسحا، لكن يبقى في حق الناسك أن يتحرى استقبالها بجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، فيجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يشترط إذا رمى بقاء الحصى في المرمى، فلو أنه رمى ووقعت الحصى في المرمى ثم خرجت أجزأه ذلك، وكان موضع الرمي موضعا من الأرض، ثم بعد ذلك حدثت هذه الأحواض، فحدوث هذه الأحواض متأخر، وإلا فأصل موضع الجمار كان موضعا من الأرض غير محجور عليه بشيء، ثم خيف اندراسه وتدافع الناس عليه ومشقة ذلك عليهم، فجعلت هذه الحدود من الجدران، فيكون الرمي إلى ذلك الموضع من الأرض. ثم ذكر المصنف أن حصى الجمار ينبغي أن يكون مثل حصى الخذف، يعني الذي يرمى به الرمي السريع، وهو أكبر من الحمص قليلا وأصغر من البندق، فيكون على قدر رأس الأصبع ولا يجعله كبيرا، هذا هو السنة. ثم بعد الرمي ينحر هدية، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. ثم ذكر أنه إذا أراد أن ينحر هدية أنه يوجه هديه إلى القبلة، والسنة أن ينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وأن يذبح البقرة والغنم مضجعة على جانبها الأيسر، ولو ذبح إلى غير القبلة صحت ذبيحته وكانت مجزئة، لأن توجيهها إلى القبلة هو سنة ليس واجبا. إن أمكنه أن يذبح ذبح، وإن لم يمكنه ذلك ووكله إلى غيره كالشركات المعروفة اليوم كان ذلك جائزا، لكن شرط براءة الذمة أن تكون تلك الشركة التي يدفع إليها المال لأجل الهدي شركة معتدة بها في النظام، لأنه يتخفى بعض الناس ممن يأخذ أموال الناس بالباطل فيجمعها مدعيا أن عنده من يذبح الهدي فيجمع أموالهم ثم لا يفعل ذلك. وبراءة الذمة أن تسأل عن الشركة التي فوضت إليها هذه الدولة حفظها الله ووفقها للخير هذا الأمر ثم تدفع إليها المال. ثم ذكر المصنف أنه يستحب رحمه الله أنه يستحب له أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق فيجعله أثلاثا، فثلث للإهداء وثلث للصدقة وثلث لطعام نفسه ورفقته الذين معه. ثم ذكر رحمه الله أن وقت الذبح يمتد إلى غروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر، فيذبح في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وينتهي الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر، والليل محل للذبح كالنهار لكن الأكمل هو أن يذبح في النهار إلا الليل الذي يكون بعد غروب شمس اليوم الثالث عشر فإنه ليس محلا للذبح. ثم ذكر أنه بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل كما تقدم، والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل، فيكون قد فرغ حينئذ من الرمي ثم نحر ثم حلق أو قصر. فإذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر أبيح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول. فالتحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة، أولها الرمي وثانيها الحلق أو التقصير وثالثها طواف الإفاضة. فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فإنه حينئذ يحل من إحرامه. والدليل على اشتراط اثنين ما ثبت في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لطوافه لما أراد أن يطوف للحج، أي طواف الإفاضة، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم باقيا على إحرامه لما استعمل الطيب، فيكون قد حل بفعله اثنين من تلك الثلاثة، فهو صلى الله عليه وسلم رمى ثم حلق، وهذان الاثنان مثلهما كل اثنين من الثلاثة، فلو طاف وحلق جاز له أن يحل، أو رمى وطاف جاز له أن يحل. وهذا التحلل اسمه التحلل الأول، ويحل فيه للمحرم كل شيء حرم عليه إلا النساء، يعني اتيان النساء فتبقى على حرمتها. ثم ذكر المصنف أن هذا الطواف الذي يخرج إليه بعد فراغه من الحلق ليطوف يسمى طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الحج، وهو ركن من أركان الحج لا يتم إلا به، وهو ركن في حق كل حاج متمتع أو قارن أو مفرد. ثم بعد الطواف يصلي ركعتين خلف المقام ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، فالمتمتع تقدم منه أنه طاف ثم سعى ثم حل، ثم لما كان في اليوم العاشر يطوف للحج ثم يسعى مرة ثانية، يكون سعيه أولا لأجل عمرته وسعيه ثانيا لأجل حجته، ولا يكفيه سعي واحد في أصح قولي أهل العلم على ما بسطه المصنف رحمه الله تعالى في التأليف بين حديث عائشة وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن المتمتع يلزمه طوافان وسعيان، أحدهما لعمرته والآخر لحجه. ثم بعد ذلك إذا فرغ من سعيه بين الصفا والمروة يكون قد أتم حينئذ الأمور الثلاثة التي يحل بها إحلالا كاملا. ومن كان مفردا أو قارنا فليس عليه إلا سعي واحد لحجه، فلو قدر أنه لما قدم طاف للقدوم ثم قدم سعي الحج كفاه ذلك ولم يكن عليه يوما عاشر إلا أن يطوف طواف الإفاضة. لكن القارن والمفرد لو قصد منى ولم يأتي إلى البيت فإنهما في اليوم العاشر يطوفان ويسعيان يوافقان في ذلك حال المتمتع. نعم.
قال رحمه الله: فصل في بيان الفريضة لمن يفعله الحاج يوم النحر. والأفضل من الحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحق أو التقصير، ثم الطواف ببيت السعي، وبعده للمتمتع. وكذلك للمفرد بالقادم إذا لم يسعى مع طواف القدوم، فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزاه ذلك بفروض الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فيدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر. فدخل في قول الصحابي: ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أكثر إلا قال افعل ولا حرج، لأن ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل، فوجب دخوله في هذا العموم ولما في ذلك من التيسير والتسير. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال لا حرج، أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح، فتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك، والله الموفق. والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن ذكر آنفا، فإذا فعل هذه الثلاثة حل له، ونسي الحرم عليه بالإحرام من النساء وفي غير ذلك، ومن فعل اثنين منهما حل له كل شيء، حرم عليه بالإحرام إلا النساء، وسمى هذا بالتحلل الأول. ويستحق لهذه الشرط ما زمزم والتقلع منه، ودعاء بما تيسر من جعل نافع، أو زمزم لما شرب له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم: إنه من طعام وطعم زاد أبو داود والشفاء والسقم. وعن الطواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحاج إلى منى ويقيمون بها ثلاثة أيام بلياليها ويرمون الجمار، ويرمون الجمار الثلاثة وفي ثلاثة في كل يوم من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس، ويتم الترتيب في رميها، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الطيب، فيرميها بسبع حصيات متعاقبة، يرفع يده عند كل حصى، ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره ويتقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع، ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا، ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها، ثم يرمي جمراته في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال، ثم رماها في اليوم الأول ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والرمي في يومين الأولين من أيام التشريقات من واجبات الحج، وكذا النبي في منى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوه فلا يجب، ثم بعد الرمي في يومين مفروضين من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك، ويخرج قبل غروب الشمس، ومن ذاق رفات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا، قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومه فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو، بل أقام بنا حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر. ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي عنها يرمي عنها وليها، لحديث جابر رضي الله عنه قال: حجينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلفينا عن الصبيان ورمينا عنهم، أخرجه ابن ماجه. ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض كبر سننا وحملنا أن يوكل من يرمي عنه، في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات والزمرقم يقودوا ولا يشرع القضاء، فجاز لهم أن يؤثروا بخلاف غيره من الناس، فلا ينبغي للمحرم أن يستريح من يؤديه عنه ولو كان حج نافلة، لأن من أحرم بالحج والعمرة ولو كان نفلين لزم إتمامهما لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله، وزمن الطواف والسعي لا ينبغي بخلاف زمن الرمي، وأما الوقوف بعربة والنبي في مزدلفة ومن فلا شك أن زمانها يفوت، ولكن وصول العاجز في هذه المواضع من ممكن ولو مع المشقة بخلاف مباشرته إلى الرمي، ولأن الرمي قد وردت الاختلافة فيه عن السلف الصالح في حق المعمول بخلاف غيره، والعبادات التوحيدية ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بحجة، ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من النمال الثلاث وهو في موقف واحد، ويجب عليك أن يكمل رمي النمال الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه، هي صحيح قول العلماء لعدم سنين الموكل لذلك، ولما في ذلك من المشقة والحرج، والله سبحانه وتعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تؤسروا، لأن ذلك لنقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رووا عن صبيانهم والعاجز منهم ولو فعلوا ذلك لنقل، لأنه مما تتضافر همهم على نقله، والله أعلم.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول كتابه المبينة أحكام الحج، ترجم له بقوله فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر، أي ما ينبغي له من ترتيب أعماله فيه، وذكر أن الأفضل للحاج أن يأتي بالأمور الأربعة المتقدمة كما سلف، فيرمي جمرة العقبة أولا، ثم ينحر، ثم يحلق أو يقصر، ثم يطوف بالبيت ويسعى بعده للمتمتع، وكذلك المفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم. ثم ذكر أنه لو قدم شيئا على شيء أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عنه صلى الله عليه وسلم، أنه ما سئل عن شيء قدم أو أخر يومئذ أي من أعمال يوم العاشر إلا قال صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. ثبت هذا في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفي الحديث نفسه أنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ أي في يوم العاشر، فحديث افعل ولا حرج ليس شعارا للحج كله، بل شعار لأعمال يوم العاشر وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله شعارا للحج كله أدى عند كثير من الناس إلى التساهل بالأحكام الشرعية. ثم ذكر المصنف أن الأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام هي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده، فإذا فعل هذه الثلاثة جميعا يكون قد حل من الحج كله، وإن فعل اثنين منها يكون قد تحلل التحلل الأول كما تقدم بيانه. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه، والمراد بالتضلع كثرة الكرع منه وملء الجوف، كثرة الكرع وملء الجوف، أي يشرب مرة بعد مرة حتى يملأ جوفه، فتبرز أضلاعه من كثرة ما شربه من الماء. والأحاديث الواردة في التضلع فيها ضعف، لكن ماء زمزم ماء مبارك، وأكمل التبرك فيه بالانتفاع به يكون بالشرب. ثم ذكر أنه بعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها ثلاثة أيام بلياليها، ويرمون الجمار الثلاث كل يوم من الأيام بعد زوال الشمس، فالرمي في أيام التشريق يختص ببدئه من زوال الشمس، هذا هو الثابت في سنته صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم النهي عن الرمي قبله، فروى الإمام مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا ترمى الجمار في أيام التشريق إلا بعد زوال الشمس، وثبت عنه عند أحمد في مسائل ابنه صالح أنه أمر من رمى قبل الزوال في أيام التشريق أن يعيد الرمي. فالسنة في حق من أراد أن يرمي في أيام التشريق أن يرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن تأخر أن يرمي بعد زوال الشمس لا أن يرمي قبلها. وعلى هذا جرى عمل المسلمين حتى خرم في هذه السنين المتأخرة، فإن نقلة أخبار الحج في من سلف في القرون الماضية لم يذكروا إلا رميهم بعد زوال الشمس، ولم يذكر رمي قبل زوال الشمس في أيام التشريق إلا في هذه السنين المتأخرة. فالمقطوع به أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضوان الله عنهم هو الرمي بعد زوال الشمس، لا يختلف بذلك يوم عن يوم. فمن أراد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر لا يرمي إلا بعد زوال الشمس، وقد تهيأ بحمد الله من توسعات في الجمرات ما يتمكن به المسلمون من أداء هذا النسك على نحو ميسور. ويتأكد العناية بهذا في حج الفرض، فالحاجون حج الفرض من المسلمين لا ينبغي لهم أن يخرقوا حجهم بالرخص وغثاثات الأقوال وأراء التجار، بل يجتهدون في تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منهم لم ينفق من قوته وقوته وماله ونفسه إلا ابتغاء الفوز بالحج المبرور الذي يكون جزاؤه الجنة. والحج المبرور هو الذي كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا هدي أحد سواه، لا الفقهاء ولا التجار ولا الأمنيون ولا غيرهم، بل حج كما حج أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وأنت في نسبتك للإسلام متبع له فلا تتبع سواه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله في أحكام رمي الجمار أنه يجب على الحاج أن يرتبها في رميها، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف وهو المسجد الكبير في منى، فالجمرة الأولى هي القريبة منه، فيرميها بسبع حصيات، ثم يرفع في كل حصاة كما تقدم يده ويكبر، ويقف بعد الجمرة الأولى ثم يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا، ثم بعد ذلك يتقدم إلى الجمرة الوسطى ويرميها بسبع أيضا، ثم يتقدم ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا، ثم يتقدم إلى الجمرة الكبرى وهي الأخيرة ثم يرميها بسبع، ثم لا يقف للدعاء، لأن الدعاء قاعدته في الشرع أن يكون في العبادة لا خارجها، ذكره أبو عبد الله ابن القيم. وعبادة رمي الجمار تبدأ من رميه الأولى ثم تنتهي برميه الثانية، فلا يدعو قبل الأولى ولا يدعو بعد الثالثة، بل يرمي بعد الأولى ويرمي بعد الثالثة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول وهو اليوم الحادي عشر، فيرمي في اليوم الأول ثلاثة جمرات وهو اليوم الحادي عشر من أيام التشريق، ثم يرمي في اليوم الثاني عشر ثلاثة جمرات، ثم بعد ذلك إن أراد أن يتعجل يعني أن يخرج من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق فله ذلك، وإن شاء أن يتأخر إلى اليوم الثالث وهو الثالث عشر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فله ذلك. قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وقوله تعالى لمن اتقى تنبيه إلى أن من أراد التعجل أو التأخر يلزمه أن يكون تعجله وتأخره على التقوى، فعلم أن ما كان على غير التقوى لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. فمثلا الذين يرمون من الليل ويقولون رحلة الطائرة الساعة التاسعة، هؤلاء لم يتقوا، لأن المتقي يتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي حج عليه، فلا يرمي في اليوم الثاني عشر ولو كان متعجلا إلا إذا زالت الشمس، فإذا زالت الشمس فإنه حينئذ يتعجل، ويلزمه أن يخرج من منى قبل غروب الشمس كما ثبت هذا عند ابن عمر عند مالك في موطئه. فإذا رميت الجمار في اليوم الثاني عشر بعد الزوال فإنك تخرج من منى وتتوجه إلى مكة لأجل طواف الوداع. وإذا حبس في أثناء خروجه وغربت الشمس لم يضره ذلك، فلو أنه جمع متاعه ثم أخذ في الطريق قبل غروب الشمس وبقي محبوسا 5 ساعات لم يتمكن من الخروج من منى وقد غربت الشمس فلا شيء عليه، لكن الممنوع منه أن يبقى في منى ثم لا يبرز للخروج إلا بعد غروب الشمس، فهذا لا يجوز له أن يخرج. ثم ذكر أنه يجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه، فإذا عجز الصبي عن الرمي رمى عنه وليه، وكذا كل عاجز من مرض، ومثله النساء إذا تخوف عليهن، فإذا تخوف عليهن رمى عنهن من ينبنه من الرجال، ويرمي النائب أولا عن نفسه ثم يرمي عن مستنيبه، كل جمرة من الجمال الثلاث في موقف واحد في أصح الأقوال، فلا يلزمه أن يرمي أولا لنفسه ثم يرجع ثانية فيرمي لمن أنابه، بل يجوز أن يرمي أولا لنفسه 7 حصيات في الصغرى ثم يرمي عن من أنابه 7 حصيات، ثم يفعل مثل ذلك في الوسطى ثم يفعل ذلك في الكبرى، لأن إجابة كونه يعيد الرمي مرتبا بعد فراغه كله فيرجع من أول الجمرة يرمي لنائبه هذا مما فيه مشقة، وإذا كان أكثر من واحد صارت المشقة أعظم، ودين الإسلام مبني على اليسر، قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين يسر، ويسر الدين بالدين وليس بالأهواء والآراء، فطريق إثبات كون شيء مأذونا به في الشرع هو الأدلة الشرعية لا أهواء الناس ممن يريدون أن يفعلوا نسكهم كما يشتهون.
نعم. فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. ويجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هدايا أو غيره سواء كانوا ملوكا أو غيرهم إذا يسر الله لهم المال.
وينبغي للمسلم التعفف
عن سؤال الناس هدايا أو غيره
هديا أو غيره
سواء كانوا ملوكا أو غيرهم إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس، لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه. فإذا عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وهو مخير في صيام 3 إن شاء صامها قبل يوم النحر وإن شاء صامها في أيام التشريق 3. قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام الآية. وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يقدم صوم الأيام 3 على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء. ويجوز صوم 3 أيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، وكذا صوم 7 لا يجب عليه التتابع فيها، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشترط التتابع فيها، وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. والأفضل تأخير صوم 7 إلى أن يرجع إلى أهله لقوله تعالى 7 إذا رجعتم، وصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبح هديا يذبحه عن نفسه، ومن أعطي هديا أو غيره من غير مسالة ولا إشراف نفس فلا بأس به ولو كان حاجا عن غيره، أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي شراء الهدي من المال المدفوع له، وأما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شراء أو غيرها شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب، فهذا لا شك في تحريمه، لأنه من التأكل بالكذب، عافانا الله والمسلمين من ذلك.
آمين. عقد المصنف رحمه الله فصلا آخر من الفصول المبينة أحكام الحج، ترجم له بقوله: فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. فالمتمتع والقارن يختصان عن المفرد بوجوب الدم عليهما إن لم يكونا من حاضر المسجد الحرام، وحاضر المسجد الحرام هم أهله، فليس عليهم دم. وقد بين المصنف أن الدم شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإما أن يذبح شاة أو يكون له سبع في بدنة أو سبع في بقرة. وذكر من أحكامها أنه يجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا كما تقدم، وأنه ينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره، لما جاء في الأحاديث الكثيرة من ذم سؤال الناس والأمر بالاستغناء عنهم، فقال صلى الله عليه وسلم: من يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله. ثم ذكر أن المتمتع والقارن إذا عجزا عن الهدي وجب على كل واحد منهما أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فالصوم عوض عن دم الهدي في حق القارن والمتمتع إذا عجزا عنه، فيصومان 3 أيام في الحج، إن شاء صامها قبل يوم النحر، وإن شاء صامها في أيام التشريق، فله أن يصوم في أيام التشريق وهي 11 و12 و13، وله أن يقدمها، والأفضل أن يقدم صوم 3 على يوم عرفة، ليكون في يوم عرفة نشيطا حال فطره، فيصوم يوم 6 ويوم 7 ويوم 8. ثم ذكر أن الأيام 3 يجوز أن تكون متتابعة متفرقة، ويجوز أن تكون متتابعة متوالية، ويجوز أن تكون غير متتابعة بل يفرق بينها، كأن يصوم 2 و4 و6. قال: وكذا صوم 7 لا يجب عليه التتابع فيها، والأفضل تأخير صوم 7 إلى أن يرجع إلى أهله، كما قال تعالى: و7 إذا رجعتم، يعني إلى أهلكم. ثم ذكر أن الصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الناس ملوكا أو غيرهم هديا يذبحه عن نفسه في نسكه، فالأكمل أن يكون نسك الحاج منه، ومن جملة ذلك هدي نسكه، فإما أن يكون منه بماله وإما أن يكون منه بصيامه، فيكون منه بماله إذا قدر على قيمة الهدي فيشتريه ثم يذبحه، وإن عجز عنه فإنه يصوم 3 أيام في الحج ويصوم 7 إذا رجع إلى أهله. نعم.
قال رحمه الله: فصل في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم. ومن أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على الصلوات 5 في الجماعة، كما أمر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله كثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف للشرع، فيجب النهي عنه. وأمر الناس بالمحافظة على الصلاة في المساجد لما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن أم مكتوم لما استأذنه أن يصلي في بيته لكونه أعمى بعيد الدار عن المسجد: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي سنن ابن ماجة وغيره بإسناد حسن عن ابن عباس وفي سنن ابن ماجه وغيره بإسناد
ابن ماجه بالهاء. من يحفظ البيتين اللذان ذكرناهما؟ من يحفظ البيتين اللذين ذكرناهما؟ يا صاح نطق ماجه بالهاء بلا لجاجة، والتاء عند الكملة مردودة ومهملة، فابن ماجه بالهاء وصلا ووقفا. نعم.
صلى الله عليه. وفي سنن ابن ماجه وغيره بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ويجب على الحجاج وغيرهم اجتناب محارم الله والحذر من ارتكابها كالزنا واللواط والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم والغش في المعاملات والخيانة في الأمانات وشرب المسكرات والدخان وإسبال الثياب والكبر والحسد والرياء والغيبة والنميمة والسخرية بالمسلمين واستعمال آلات الملاهي كالأسطوانات والعود والرباب والمزامير وأشباهها واستماع الأغاني واستماع الأغاني وآلات الطرب من الراديو وغيره واللعب بالنرد والشطرنج والمعاملة بالميسر وهو القمار وتصوير ذوات الأرواح من الآدميين وغيرهم والرضا بذلك، فإن هذه كلها من المنكرات التي حرمها الله على عباده في كل زمان ومكان، فيجب أن يحذرها الحجاج وسكان بيت الله الحرام أكثر من غيرهم، لأن المعاصي في هذا البلد لمن إثمها أشد وعقوبتها أعظم. وقد قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا كان الله قد توعد من أراد أن يلحد في الحرم بظلم فكيف تكون عقوبة من فعل؟ لا شك أنها أعظم وأشد، فيجب الحذر من ذلك ومن سائر المعاصي. ولا يحصل للحجاج بر الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر من هذه المعاصي وغيرها مما حرم الله عليهم، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وأشد من هذه المنكرات وأعظم منها دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم رجاء يشفعوا لداعيهم عند الله أو يشفوا مريضه أو يردوا غائبه ونحو ذلك. وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله وهو دين مشرك الجاهلية، وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والنهي عنه. فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذره وأن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك إن كان قد سلف منه شيء، وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه، لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة والأمانة ونحو ذلك. ومن ذلك الرياء والسمعة وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله أنت وهذا من الله ومنك وأشباه ذلك. فيجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بتركها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، خرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من حلف بالأمانة فليس منا، أخرجه أبو داود. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم أيضا: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان. وأخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت. فقال صلى الله عليه وسلم: جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وتحذيره أمته من الشرك الأكبر والأصغر وحرصه على سلامة إيمانهم ونجاتهم من عذاب الله وأسباب غضبه فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء، فقد أبلغ وأنذر ونصح لله ولعباده صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. والواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين ومدينة رسوله الكريم عليه الصلاة والتسليم أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم، ويحذروهم مما حرم الله عليهم من أنواع الشرك والمعاصي، ويبسطوا ذلك بأدلته ويبينوه بيانا شافيا ليخرجوا الناس بذلك من الظلمات إلى النور، وليؤدوا بذلك ما أوجب الله عليهم من البلاغ والبيان. قال الله سبحانه: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والمقصود من ذلك تحذير علماء هذه الأمة من سلوك مسلك الظالمين من أهل الكتاب في كتمان الحق إثارا للعاجلة على الآجلة. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الدعوة إلى الله سبحانه وأرشاد العباد إلى ما خلقوا له من أفضل القربات وأهم الواجبات، وأنها هي سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة كما قال الله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم في صحيحه. وقال لعلي رضي الله عنه: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق على صحته. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فحقيق بأهل العلم والإيمان يضاعفوا جهودهم في الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى أسباب النجاح وتحذيرهم من أسباب الهلاك، ولا سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الأهواء وانتشرت فيه المبادئ الهدامة والشعارات المضلة، وقل فيه دعاة الهدى وكثر فيه دعاة الإلحاد والإباحية. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر لا يختص ببيان الأحكام المتعلقة بالحج، لكنه يتأكد فيه، فلأجل عظيم الحاجة إليه ذكره هنا، فترجم بقوله: فصل في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختصان بالحج، بل هما من أصول الشريعة الغراء، ويتأكدان في حال اجتماع الناس في مجامع المسلمين كالحج. وذكر رحمه الله تعالى طرفا من المأمورات التي يجب امتثالها، وطرفا من المحرمات التي يجب الانتهاء عنها، فذكر من ذلك المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة كما أمر الله بذلك وكما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وحذر من ترك الصلاة في مساجد الجماعة كما يفعله من يفعله من سكان مكة ممن يترك الصلاة في مساجد الجماعة أيام الحج ويعطل المساجد من أداء الصلاة فيها. ثم ذكر رحمه الله طرفا مما يجب على الناس الانتهاء عنه من المحرمات والحذر من ارتكابها كالزنا واللواط والسرقة إلى آخر ما ذكر من المحرمات التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان، إلا أنها في الحرم أشد تحريما، لأن شرف المكان يقوى معه التحريم. والله سبحانه وتعالى جعل من حرمة حرمه أن من أراد فيه السوء فهو متوعد بعذاب أليم. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والإرادة هي الإصرار الجازم، فإذا وجدت الإرادة الجازمة على فعل للحرام في الحرم فإن العبد يؤاخذ بذلك وإن لم يفعل، وقد توعده الله عز وجل بذوق العذاب الأليم. فينبغي أن يتحفظ المسلم في الحرم من السيئات إرادة أو فعلا، حفظا لدينه وصيانة لإيمانها ألا يأتي بما يهلكه. والخطايا والسيئات لا تضاعف لأي سبب في أصح قولي أهل العلم، لكن قد يقترن بها ما يكبر حجمها لا ما يعدد عددها، فالسيئة تبقى سيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكنها تتفاوت بحسب ما يقترن بها من شرف الزمان أو المكان أو الفاعل. فالسيئات في البلد الحرام في الزمن الحرام أعظم من مثلها في غير البلد الحرام والزمن الحرام، وهذا التعظيم يرجع إلى الكيفية لا إلى الكمية، فهي سيئة واحدة كغيرها لكنها في الحرم أعظم. ثم ذكر بعد ذلك أن الحاج مأمور ببر الحج والحذر من المعاصي، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وتقدم بيان معناه. ثم ذكر رحمه الله أن من أشد المنكرات الوقوع في الدعاء، دعاء الأموات والاستغاثة بهم والندر والذبح لهم رجاء شفاعتهم أو رد غائب وغير ذلك من أنواع الشرك الأكبر، فهذا من أشد ما ينبغي أن يتحرز منه الحاج في كل حين وآن، وهو في الحج آكد، لأن الحاج قصد بيت الله عز وجل، فلا ينبغي أن يقصد في بيت الله بالدعاء والرجاء والخوف والتوكل إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا في كل مكان واجب، إلا أنه هنا أوجب وأوجب، والوقوع في الشرك في البلد الحرام أشد جرما وأعظم إثما من الوقوع في الشرك في غيره. ثم ذكر رحمه الله من أنواع المنكرات الشرك الأصغر كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة والأمانة والرياء والسمعة وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وهذا من الله ومنك وأشباه ذلك، فهذه كلها من المنكرات الشركية التي ينبغي أن يتركها العبد، وهي في حق الحاج آكد. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأدلة على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في صيانة جناب التوحيد وحفظه وتحذيره أمته من الشرك كله، ثم قال: والواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين ومدينة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم ويحذرهم ما حرم الله عليهم، لأن هذا من أعظم القيام بأمانة البلاغ، فمن أعظم القيام بأمانة البلاغ القصد إلى مجامع المسلمين، ومن أعظمها الحج ليعلمهم أهل العلم ويدلوهم ويرشدوهم ويهدوهم ويهدوهم إلى الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يضاعفوا جهدهم في دلالة الناس وإرشادهم، وحاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال الإمام أحمد: أنت إلى العلم أحوج منك إلى الطعام والشراب. وبين أبو عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة وجهه، وأن منزع ذلك أن العبد إذا فاته الطعام والشراب وفقدهما مات بدنه، وأما إذا فقد العلم ماتت روحه. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، وأعظم ذكر الله بالعلم وأعظم عدم ذكر الله بالجهل. قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله: مجلس تتعلم فيه الفقه هو من ذكر الله عز وجل، والوضع الشرعي يدل على ذلك كما تقدم في حقيقة الذكر. نعم.
قال رحمه الله: فصل في استحباب التزود من الطاعات. ويستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة، ويكثروا من الصلاة والطواف بالبيت، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة، كما يستحب لهم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع ليكون آخر عهدهم بالبيت، إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق على صحته. فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج، ولا ينبغي له أن يمشي القهقرى، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل هو من البدع المحدثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ونسأل الله الثبات على دينه والسلامة مما خالفه، إنه جواد كريم.
آمين. عقد المصنف رحمه الله فصلا آخر لا يتعلق بأحكام الحج، لكنه يتأكد فيه، ترجم له بقوله: فصل في استحباب التزود من الطاعات، أي الاستكثار منها. ثم ذكر أنه يستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة، ويكثروا من الصلاة والطواف اغتناما لفضيلة البلد الحرام، فالحسنات في البلد الحرام تضاعف كما وكيفا، فمضاعفة الكم هي في كل حسنة، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة بحسب حسن إسلام صاحبها، وهي تضاعف أيضا كيفا باعتبار شرف المكان، وإذا قارنه شرف الزمان كان هذا من أعظم التضعيف. فالحسنة في البلد الحرام في الزمن الحرام هي من أفضل الخير الذي ينبغي أن يتحراه العبد وأن يجتهد فيه. ثم ذكر أن الحاج إذا أراد الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا البيت طواف الوداع ليكون آخر عهدهم بالبيت، وهذا هو الطواف الثالث في حقهم، فالطواف الأول طواف القدوم، والطواف الثاني طواف الحج، والطواف الثالث طواف الوداع، وهو واجب على كل حاج إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، لحديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. قال: فإذا فرغ من توديع البيت أي بالطواف وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج، أي جعل البيت وراءه واستقبل الأبواب ومضى حتى يخرج، ولا ينبغي له أن يمشي القهقرة، والقهقرة هي المشي إلى الخلف، فإذا عكس سيره ومشى على خلفه فهذا غير مشروع له، كان يستقبل البيت الحرام ثم يرجع رويدا رويدا وراءه حتى يخرج من الباب، فهذا غير مشروع وهو من البدع كما ذكر المصنف. والعبد يتحرى في حجه خاصة وفي عمله عامة أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذر أكمل الحذر من البدع المحدثات، لأن المحدثين العاملين بها يردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح من حديث ابن عباس وغيره أنه يقدم أقوام على النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض ثم يقتطعون دونه، يعني يؤخذ دونه، ثم يقال له صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال ابن بطال: وكل أهل البدع محدثون مبدلون. فالبدعة مما يحول بين العبد وبين القدوم على النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض والشرب من حوضه، فينبغي أن يحذر منها المسلم أكمل الحذر مع ما فيها من مفاسد عظيمة. نعم.
قال رحمه الله: فصل في أحكام الزيارة وآدابها. وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه مسلم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 ألف صلاة في مسجدي هذا. أفضل من 100 صلاة في مسجدي هذا، أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، أخرجه أحمد وابن ماجه. والحديث في هذا المعنى كثيرة. فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وجه الكريم السلطان القديم الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص. ثم يصلي ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من خير الدنيا والآخرة، وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وإن قال الزائر في سلامه: السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فلا بأس بذلك، لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم. ويصلي عليه الصلاة والسلام ويدعو له لما قد تقرر في الشريعة من شريعة الجمع بين الصلاة والسلام عليه، لما قد تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا. ثم ينصرف. هذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد فهو مشروع في حق الجميع لما تقدم من الأحاديث في ذلك. ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة اغتناما لما في ذلك من الأجر الجزيل. ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة لما سبق من الحديث الصحيح في فضلها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحافظ على الصف الأول مهما استطاع، وإن كان في الزيادة القبلية لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث والترغيب في الصف الأول، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، متفق عليه. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله، وأخرجه مسلم. وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف رواه مسلم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وهي تعم مسجده صلى الله عليه وسلم وغيره قبل الزيادة وبعدها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على ميامن الصفوف. ومعلوم أن يمين الصف في مسجده الأول خارج الروضة، فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأول وميامن الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة، وأن المحافظة عليهما أولى من المحافظة على الصلاة في الروضة. وهذا بين واضح لمن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب، والله الموفق. ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة. ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره. ودين الإسلام مبني على أصلين، أحدهما ألا يعبد إلا الله وحده، والثاني ألا يعبد إلا بما شرعه الله والرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لأنها ملك الله سبحانه، فلا تطلب إلا منه، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، فتقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي، ونحو ذلك. وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء لا الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، لأن ذلك لم يشرع، ولأن الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك، فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب، أما في الدنيا فمعلوم وليس ذلك خاصا به، بل هو عام له ولغيره. فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه: اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا، بمعنى أدعو الله لي. ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه. وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحالة الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور، لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه إلا ما استثناه الشارع، وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع، فلا يجوز إلحاقه بذلك. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة، بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه. ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه السلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فدل ذلك على أنه ميت وعلى أن روحه قد فارقت جسده، لكنها ترد عليه عند السلام. والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم، ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية، كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء الحاجة إليه بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله. فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرعه، والله أعلم. وأما ما يفعل بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك، فهو خلاف المشروع، لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض، وحثهم على غض الصوت عنده في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. ولأن طول القيام عند قبره صلى الله عليه وسلم والإكثار من تكرار السلام يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم، وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه الآيات المحكمات، وهو صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا، فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي. وهكذا ما يفعل بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو، فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، بل هو من البدع المحدثات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورأى علي بن الحسين زين العابدين رجلين يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن ذلك وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. أخرجه الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة وهكذا ما يفعل بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي، فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه الصلاة والسلام ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم، لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله، كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح عن العلماء، والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام وكان هدف اتباع هدي السلف الصالح. وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح فأمره إلى الله، ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق لإثار الحق على ما سواه، إنه سبحانه خير مسؤول. وكذا ما يفعل بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء، فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات، ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله، وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا العمل وأشباهه، وقال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه. وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. تنبيه:
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول كتابه لا يتعلق بأحكام الحج، ترجم له بقوله: فصل في أحكام الزيارة وآدابها. والمراد بالزيارة زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الكائن في مدينته، فألف الزيارة عهدية، أي باعتبار ما يراد منها عند الإطلاق في عرف المسلمين. ولما كانت العادة الجارية أن من يقدم إلى الحج يتوجه إلى زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، جرى المصنفون في المناسك غالبا على ذكر هذا، ومنهم المصنف الذي عقد هذا الفصل لتحقيق هذا المقصود، وابتدأه بقوله: وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده لأجل فضيلة المسجد. قال: فإذا وصل الزائر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله، على ما تقدم في هذه المسألة واندراجها في قاعدة التكريم في الشرع. ثم ذكر أنه يقول الأذكار التي يؤتى بها عند دخوله، وهما ذكران: أحدهما اللهم افتح لي أبواب رحمتك، والآخر أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ولا يثبت لدخول المسجد النبوي دعاء مخصوص، ثم يصلي ركعتين تحية للمسجد كغيره من المساجد. ففي الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وتتأكدان في المساجد المعظمة كمسجد الكعبة ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، لكن من كان داخلا مسجد الكعبة وهو محرم فالأفضل في حقه أن يحييه بالطواف. ومن هنا قال بعض الفقهاء: تحية البيت الطواف، ولا يصح فيه شيء مرفوع ولا مأثور عن أحد من الصحابة، لكن معناه صحيح في حق من كان مريدا النسك. فمن كان مريدا النسك فإنه يبتدئ بالطواف، إلا إن وافق صلاة فإنه يدخل مع جماعة المسلمين. ثم ذكر أنه إذا صلى ركعتين زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر اللذين يجاورانه في القبر. وكان بعض أئمة الهدى كالإمام مالك يكره أن يقول الإنسان زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالأكمل أن يقال أنه يصلي ركعتين ثم يقوم للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. فالمشهور في عرف السلف هو السلام لا اسم الزيارة، لكن إن أطلق اسم الزيارة على هذا المعنى فلا مشاحة فيه، لكن الطريقة الأقوم أن يقول ذاكرا هذا المقام إرادة السلام على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم متأدبا خافضا صوته تعظيما لمقامه صلى الله عليه وسلم وتأدبا معه، ثم يقول مسلما عليه: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لما ثبت من الأمر بالتسليم عليه، فإن الله أمرنا بذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهو صلى الله عليه وسلم حثنا على التسليم عليه صلى الله عليه وسلم، فنسلم عليه عند قبره ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم في أي مكان كان. فعند النسائي بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام، ويسلم عليه بما شاء من ألقابه. فإذا قال: السلام عليك يا رسول الله، أو قال: السلام عليك يا نبي الله، كان ذلك سائغا. أو قال: السلام عليك يا سيد المرسلين ويا خاتم النبيين ويا صفوة العالمين، إلى آخر ما ثبت معناه صحيحا له فهذا لا بأس به. قال: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له، يعني بالمقام المحمود والوسيلة وغير ذلك من المقامات الحميدة، ثم يسلم بعد ذلك على أبي بكر وعمر ويدعو لهما. والثابت من ألفاظ السلام ما صح عن ابن عمر أنه كان إذا جاء سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه لا يزيد عن قول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. فإذا أراد أحد أن يسلم عليهم محيا قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. فإذا زاد ألقابا صحيحة المعنى كان ذلك جائزا. ثم ذكر المصنف أن هذه الزيارة تشرع في حق الرجال للنساء، فليس لهن زيارة شيء من القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. ثم ذكر بعد ذلك أن قصد المدينة للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مشروع في حق المرأة كالرجل، فالرجل والمرأة يشرع لهما أن يقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة والدعاء والذكر وقراءة القرآن. ثم ذكر أن الزائر للمدينة ينبغي له أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من الفضل، فالصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه، وهي تعم الفرض والنفل في أصح قولي أهل العلم، وأن يكثر من الذكر والدعاء اغتناما للأجر. ثم ذكر بعد ذلك أن صلاة الفريضة ينبغي للزائر أن يتقدم إليها وأن يحافظ على الصفوف الأول، ولو أداه ذلك إلى ترك الصلاة في الروضة الشريفة، فالروضة الشريفة صارت متأخرة عن الصفوف الأولى، فالأفضل في حق المصلي في المسجد النبوي أن يتقدم إلى الصفوف الأولى لما فيها من الفضيلة. ثم ذكر بعد ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يتمسع بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف بل هو بدعة منكرة، ولا يجوز له أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة، لأن ذلك لله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي يسألها. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يطلب الله أن يشفع فيه رسوله صلى الله عليه وسلم، كأن يقول اللهم شفع في رسولك صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله عز وجل، لأن الشفاعة تسأل من الله عز وجل ولا تسأل من غيره. ثم ذكر أن الأموات لا يطلب منهم شيء، لا الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء. ثم قال ويجوز للمسلم أن يقول لأخيه اشفع لي إلى ربي، أي ادعو الله لي، لأن أصل الشفاعة هو الدعاء، فيجوز له أن يطلب ممن يرجى صلاحه أن يشفع له عند الله عز وجل داعيا، فهو يطلب منه في حال حياته بحضرته أن يدعو الله سبحانه وتعالى له. ثم ذكر بعد ذلك أن ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره وطول القيام خلاف المشروع، مما يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات، فالمشروع أن يسلم العبد ثم يمشي. ثم ذكر خبر علي بن الحسين المعروف بزين العابدين لما رأى رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك، يعني يتقصد الوقوف عند القبر لأجل دعاء الله عز وجل. ثم ذكر أن ما يفعله بعض الزوار من وضع اليمين على الشمال أمام القبر النبوي مما لا يجوز، لأن هذه الهيئة إنما تكون لله عز وجل في الصلاة ولا تكون لغيره من الخلق، لا أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمام الملوك والعظماء، ذكره أبو الفضل ابن حجر الشافعي رحمه الله تعالى. ثم ذكر بعد ذلك أن ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء فكل هذا من جنس المحدث، فمن أراد أن يسلم قصد القبر ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه ثم انصرف. نعم.
قال رحمه الله: تنبيه، ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه. أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر، ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف، فإذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين ودخلت الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه تبعا لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، وذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه الصلاة والسلام وقبر غيره مشروعا لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله، لأنه أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وقد بلغ البلاغ المبين ودل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر. كيف وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد الثلاثة وقال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يفضي إلى اتخاذه عيدا ووقوع المحذور الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو والإطراء، كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام، فهي حديث ضعيفة الأسانيد بل موضوعة، كما قد نبه على ضعفها الحفاظ كالدارقطني والبيهقي والحافظ ابن حجر وغيرهم، فلا يجوز أن يعارض بها الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة. وإليك أيها القارئ شيئا من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب لتعرف أعرفها وتحذر الاغترار بها. الأول من حج ولم يزرني فقد جفاني، الثاني من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، الثالث من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، والرابع من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي. فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص بعدما ذكر أكثر الروايات: طرق هذا الحديث كلها ضعيفة. وقال الحافظ العقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء. وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأحاديث كلها موضوعة، وحسبك به علما وحفظا واطلاعا، ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس إلى العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه، لأنهم خير الناس بعد الأنبياء، وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده، وأنصحهم لله ولخلقه. فلما لم ينقل عنهم شيء في ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع، ولو صح منها شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال لقصد القبر وحده، جمعا بين الأحاديث. والله سبحانه وتعالى أعلم.
لما عقد المصنف رحمه الله فصلا يتعلق بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، ذكر هنا تنبيها يدفع به توهما يوجد عند بعض العامة وأشباههم أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة أو شرط في الحج، وليست كذلك. بل من حج ورجع ولم يزر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن حجه كامل دون تلك الزيارة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن المشروع هو شد الرحال إلى المسجد دون شده لأجل القبر، فيشد الرحال إلى المسجد ليصلي فيه، فإذا أتى المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على صاحبيه. ثم بين أن شد الرحال لقصد قبره أو قبر غيره لو كان مشروعا لدل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه، لأنه كان أنصح الناس للناس وأعلم الخلق بالله وأشدهم له خشية، وقد حذر صلى الله عليه وسلم من اتخاذ قبره عيدا، فقال: لا تتخذوا قبري عيدا. واعتياد زيارة قبره صلى الله عليه وسلم بشد الرحال إليه مما يؤول إلى جعله عيدا. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأحاديث المروية في هذا الباب، وأنه لا يصح شيء في الأمر بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، إلى آخر تلك الأحاديث. فهذه الأحاديث لا يصح منها شيء. ونقل عن الحافظ أبي الفضل ابن حجر الشافعي المصري أنه قال: طرق هذا الحديث كلها ضعيفة. وعن الحافظ العقيلي أنه قال: لا يصح في هذا الباب شيء. وأن ابن تيمية الحنبلي جزم أن هذه الأحاديث كلها موضوعة. ثم قال: ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة أسبق الناس إلى العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه، لأنهم خير الناس بعد الأنبياء، وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده، وأنصحهم لله ولخلقه. فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل على أنه غير مشروع، أي لا يشرع شد الرحال لأجل قصد زيارة القبر النبوي، لكن يشرع شد الرحال لأجل زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصله الحاج أو الزائر فإنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. والمحققون في كل مذهب لاهجون بهذا، فممن قال بحرمة شد الرحال إلى القبر النبوي الطحاوي من الحنفية، وعياض اليحصب من المالكية، والنووي من الشافعية، وابن عقيل من الحنابلة. وهؤلاء كلهم قبل زمن ابن تيمية وابن عبد الوهاب بمدة مديدة. وأصل المسألة ليس هو النظر في هذا أو ذاك، ولكن أصل المسألة هو حسد بعض العلماء حتى جعلت هذه المسألة شعارا عليهم تبشيعا منهم، وإلا فغيرهم قد قال بها. فهذا الطحاوي الحنفي، وذاك عياض المالكي، وثالث النووي الشافعي، ورابع ابن عقيل الحنبلي قد قالوا بحرمة ذلك. فأحسن شيء في هذه المسألة ما ذكره عبد الرحمن ابن عبيد الله السقاف الحضرمي مفتي الشافعية في القرن الماضي، أن الذين ينسبون هذه المسألة إلى ابن تيمية وابن عبد الوهاب في قلوبهم ما فيها، إذ هي مسألة مشهورة عن غيرهم من العلماء الذين قالوا بالتحريم. نعم.
قال رحمه الله: فصل في استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع. ويستحب لزائر المدينة يزور مسجد قباء ويصلي فيه، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيتي ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أخرجه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أخرجه مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه. وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. ومن هذه الأحاديث يعلم أن الزيارة الشرعية للقبور يقصد منها تذكر الآخرة والإحسان إلى الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم. فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف الصالحون رضي الله عنهم، بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة، ولكنها مختلفة المراتب، فبعضها بدعة وليست بشرك، كدعاء الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك، وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستغاثة والاستعانة بهم ونحو ذلك. وقد سبق بيان هذا مفصلا فيما تقدم، فتنبه واحذر واسأل ربك التوفيق والهداية للحق، وسبحانه الموفق والهادي، لا إله غيره ولا رب سواه. وهذا آخر ما أردنا إملاءه، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلق محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذا الفصل التابع لما تقدم، فإن زائر المسجد النبوي إذا صار إلى المدينة استحب له بعد زيارته مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزور مساجد معينة كمسجد قباء، فإن الصلاة في مسجد قباء لها فضل، فعند الترمذي من حديث أسيد بن ظهير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة ركعتين في مسجد قباء كعمرة، أي كأجر عمرة، فيصلي فيه ركعتين. ويستحب له أن يزور غير المسجدين المتقدمين، كأن يزور قبور البقيع ويزور قبور الشهداء ومنهم حمزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور، وسن لنا أن نقول ما نقوله من الذكر عندها مما ذكره المصنف. والمقصود من زيارتهم تذكر الآخرة والدعاء لهم. فالزيارة الشرعية للقبور مجتمع فيها أمران، فالزيارة الشرعية للقبور مجتمع فيها أمران، أحدهما قصد انتفاع الزائر بتذكر الآخرة، قصد انتفاع الزائر بتذكر الآخرة، والآخر قصد نفع المزور بدعاء الله له، قصد نفع المزور بدعاء الله سبحانه وتعالى له. فإذا وجد هذان المعنيان كانت الزيارة شرعية، فإذا كان هم من زارهم قصد دعائهم أو الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات وشفاء المرضى، فقد وقع ذلك في البدع والضلالات والشرك، وخالف ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية. وزيارة القبور لها ثلاثة أنواع. أولها الزيارة الشرعية، الزيارة الشرعية وهي التي تقدم ذكرها، وثانيها الزيارة البدعية وهي المشتملة على البدع والمحدثات، كمن يزور القبور ليدعو الله عندها متبركا بتلك البقاع، وثالثها الزيارة الشركية وهي المشتملة على الشرك كدعاء هؤلاء المقبورين أو الاستغاثة بهم أو سؤالهم شيئا من حوائج الدنيا أو الآخرة. وإلى هنا انتهى ما أراد المصنف رحمه الله تعالى بيانه من أحكام الحج والعمرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا وأن لا يجعله حجة علينا، وأن يوفق المسلمين جميعا إلى أداء حجهم على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل منهم، وأن يتم عليهم حجهم في صحة وعافية وأمن وإيمان. اللهم رد حجاج بيت الله الحرام بحج مبرور وسعي مشكور، وتقبل منهم إنك أنت الرحيم الغفور. اكتبوا طبقة السماع، سمع علي جميع، لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يكتب سمع بعضا أو كثيرا بحسب الذي سمع، فالذي حضر مجلسين كثير، والذي حضر واحد بعض، والذي حضر الكل يكتب جميع. التحقيق والإيضاح بقراءة غيره، صاحبنا فلان بن فلان بن فلان يكتب اسمه تاما فتم له ذلك في ثلاثة مجالس، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في عقود الابتهاج لإجازة وفود الحجاج، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيم ليلة الخميس الثالث من ذي الحجة، الثالث من ذي الحجة سنة 36 و400 وألف في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة. ونكون بهذا قد فرغنا من الكتاب 12